أي شيء في بالك قوله. إحنا ما عندنا خطوط إلا القانون بالنهاية يعني.
أكيد.
غير
أكيد.
هذا ما عندنا شيء طبعًا. بسم الله. عودة مجددة وحصرية لبودكاست بدون ورق. طبعًا اليوم إذا تبون تدعمون البودكاست في ثلاث طرق إن ندعم البودكاست. الطريقة الأولى إن تحطون لايك إذا عجبتكم الحلقة. الطريقة الثانية إن تسوون سبسكرايب إذا عجبتكم أكثر من حلقة أو إذا تبون الحلقة تنزل عندكم بشكل مستمر. والطريقة الثالثة إن إحنا ننشر الحلقة للأشخاص اللي نعتقد إنهم مهتمين في المحتوى على حسب الحلقة، سواء هالحلقة هذه أو الحلقات اللي طافت. بالنهاية المحتوى اللي إحنا قاعد نسويه للمستمعين بالدرجة الأولى، فالدعم عندما يأتي من المستمعين هو أكبر ويعني أكثر دعم له قيمة بالنسبة لنا، يساعدنا على الانتشار حتى على مستوى الضيوف، وعسى الله يوفق الجميع. اليوم ضيفنا إحنا حاولنا أكثر من مرة إن إحنا نتناقش معه في حوار بدون ورق، لكن شاءت الظروف أن نأجل أكثر من مرة. لذلك أنا اليوم جدا سعيد أن أنا أحاور الدكتور فهد راشد المطيري بدون ورق. حياك الله دكتور.
الله يحييك.
شونك؟
نحمد الله تمام.
الله يسلمك دكتور. إحنا ندري أن عندنا ولا عندك اهتمام في المشهد السياسي، ونفس الوقت أنت متخصص في اللسانيات وفلسفة اللغة، فودنا نجمع بين الفكرتين هذه في مواضيعنا اليوم، خاصة في الفترة اللي طافت في وايد أمور سياسية قد تكون يعني غامضة. فودنا نتناقش أول شيء على مستوى الفرد والمواطن، بعدين ممكن ندش في المستوى السياسي نفسه، بعدين في المجتمع نفسه. فبداية دكتور، وأنا أحضر حق الحلقة، يعني أنت دائما تتكلم عن الخطاب الذاتي وأهمية الخطاب الذاتي. أول شيء يعني بشكل سريع، ما هو الخطاب الذاتي وشنو الفرق بين الخطاب الذاتي الجيد والسيء وأثر الخطاب الذاتي على قراراتنا اليومية الشخصية؟
أرجو أخوي فيصل أن أستفسر منك على مفهوم الخطاب الذاتي. أنا راح أرد السؤال لك مرة ثانية لأني أنت ذكرت أني أنا متحدث عن الخطاب الذاتي.
لا، يمكن أنا يمكن ما اخترت المصطلح الصحيح، لكن تقول الشخص دائما يتحدث مع نفسه قبل ما هو ما يتواصل مع نفسه، قبل ما يتواصل مع الآخرين. أنا كان قصدي بالخطاب الذاتي هذا.
صحيح، أحسنت. صح. هذا اللي أعتقد كان في سياق تخصص اللسانيات.
صحيح.
إن 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 يعني كان في سياق إن اللغة كيف خرجت وكذا، وبالتالي هل الخطاب يعني ما يدور من نقاش إن هل اللغة تطورت من أجل أن نحدث أنفسنا أما نتواصل مع الآخرين.
صحيح.
فهذا المقصود بالخطاب الذاتي، إذا ربما هذا. صحيح. المقصود هو حديث النفس، وهذا فكرة قديمة من أيام ديكارت يعني. صحيح. ليست، ولكن في اللسانيات أعيد إحيائها مرة ثانية. فأنا أعتقد من هذا الباب هي الفكرة وردت ليس في سياق سياسي وإنما في سياق تخصص اللسانيات.
صحيح.
لكن إذا أركت يعني وضعتها في سياق آخر، سياق الفرد داخل سياق، هل هذا كان السؤال؟ أوكي. إذا أنت سؤالك يدور حول الفرد.
الفرد نفسه.
إذا من أي ناحية؟ من ناحية دوره مثلا في المجتمع؟
لا، أول شيء دوره بينه وبين نفسه في اتخاذ القرارات عفوا الشخصية، بعدين بنشوف إذا هذه القرارات ممكن تنعكس على المجتمع وممكن تأثر على الواقع. فهم قصدي؟ يعني أخذها من أولها أنا.
ممتاز. إذا على موضوع الفرد، إذا داخل المجتمع طبعا تعرف كل مجتمع مكون من أفراد، والأفراد لا يعيشون في جزيرة كل واحد الحالة، عايشين في مجتمع، وبالتالي عيشتك في مجتمع تحتم عليك يعني حدود معينة يجب أن على ضوها يعني تستطيع أن ليس فقط تعيش بل تتعايش مع الآخرين حتى يكون ذلك المجتمع ممكنا. لابد من حدود نقف عندها، هذا معروف في أي يعني مجتمع. فبالتالي هذا الفرد الآن صارت عليه حقوق، صارت له حقوق وعليه واجبات. الآن القانون ينظم هذا الأمر، طبيعة هذا القانون على إثرها نعرف كم لك من كم عليك من الحقوق، كم عليك من الواجبات على طبيعة هذا القانون. يعني أي قانون يعني معين، ربما القانون يكون أكثر حرية، ربما أكثر يعني قمعاً، ربما لا أعرف. على حسب هذا القانون تتحدد العلاقات، تتحدد العلاقات بين أفراد المجتمع. لكن الفرد نفسه أكيد له يعني دور في المجتمع، أنه لا يكون يعني منغلقاً على ذاته، ويعتقد أن يستطيع أن يعيش في هذا المجتمع وهو منغلق تماماً ولا يأبه بما يحدث حوله من أمور. أنا أعتقد هذا إلى جانب أنها أنانية غير ممكنة، غير ممكنة. لأن كل قرار سياسي أنت تتأثر به.
بالضبط.
كل قرار سياسي أنت تتأثر به بطريقة إما مباشرة وأما بطريقة غير مباشرة. يعني كثير من الأفراد اللي ما لهم علاقة بالسياسة خير شر فجأة وجدوا أنفسهم منخرطين بالعمل السياسي.
صحيح.
لماذا؟ لأن صدر تشريع نال من حق من حقوقهم. يعني في ناس كثر نعرفهم يعني أو لا نعرفهم ربما، لكن نراهم فجأة خرجوا على الساحة للحديث حول موضوع مثلا ضد تشريع البلاغ. هذا عمل سياسي. صحيح. أنت الآن خرجت من الخاص إلى العام، إلى الشأن العام. هذا عمل سياسي بمفهومه الواسع. يعني حتى لو اعتقدت بأن ليس لك علاقة بالسياسة، يعني إما آجلا أو عاجلا سوف تجد نفسك في معمعة العمل السياسي.
أنا سؤالي دكتور أكثر من احنا تكلمنا توا شلون السياسة ممكن تأثر على الفرد، لكن اليوم أنا بياخذها هل ممكن يكون العكس صحيح، ان اليوم طريقة الفرد شلون هو يتواصل مع نفسه، شلون يفكر، شلون يتخذ قرارات يومية، سواء حتى ممكن القرار يصير شيء ممكن الناس تشوفه تافه لكن يحضر نقابة معينة، ولا هل التفكير اللي وصله إلى أماكن معينة ممكن هالتفكير هذا يخلق من الشخص نفسه واقع يأثر على المجتمع بشكل جيد؟ أو
أنا صراحة أشك يعني في قدرة الفرد، فرد واحد أشك في قدرته مهما بلغ من يعني الأمور الإيجابية والفضائل، وهذا إنه ممكن يغير مجتمع مستحيل. يعني ما في أكثر ربما فضيلة من سقراط وانتهى به المقام إلى أن قتل في السجن. فالمسألة مو مسألة فرد واحد بإمكانه يغير. المسألة أنه هل هذا يعني أن اشتغال الفرد على نفسه غير ضروري؟ لا، أكيد ضروري. يكفي أن على الأقل ربما يكون مؤثرا داخل دائرته الصغيرة. ولكن هل له ربما يكون تأثير على المجتمع؟ ربما، ولكن إلى الحد الذي باستطاعته تغيير الأمور في المجتمع؟ لا، هذا صراحة يعني فيها نوع من المثالية، أو لا لو أريد تستخدم حتى مثالية مبالغة يعني كبيرة صراحة، لأن لا تستطيع. يعني أنت لازم تكون داخل جزء من كل حتى تستطيع يعني أن تؤثر في شيء. أما أن تكون معزولا وتريد أن تكون مؤثرا في نفس الوقت، لا، هذه يعني فيها شوية مبالغة وربما اعتداد كبير بالنفس ليس في محله مع الأسف.
في 2009 كتبت مقال دكتور عنوانه الدين والأخلاق. وذكرت المبدأ الأخلاقي ينظم سلوك، المبدأ الأخلاقي ينظم سلوك الفرد مع الآخرين. هل علينا اليوم احنا كأفراد في مجتمع مسؤولية أخلاقية أن ننظم سلوكياتنا إلى يعني إلى لبناء مسار إلى عالم أفضل للأجيال القادمة؟
تقصد مسار بشكل عام بشكل أو بالكويت الآن؟
بشكل عام كأفراد بالكويت، يعني بالكويت. السياق أوكي. بالكويت طبعا، بس احنا اليوم هل عندنا هذه المسؤولية أن لازم اليوم نفكر بالأجيال القادمة؟ يعني
أنا أعتقد دائما لازم نفكر بالأجيال القادمة، لأن التفكير بالأجيال القادمة دائما يصير على مستويين. يعني على مستوى الأسرة مثلا أنت تفكر بأولادك، شيء طبيعي لأنك تخاف على مصلحتهم. الآن نفس الطريقة، يعني إذا كنت فرد في مجتمع تخاف على هذا المجتمع لاحقا ما الذي سيحدث به، لأن يعني بالنهاية أولادك أين سيعيشون؟ يعني في داخل مجتمع بالنهاية. شيء طبيعي أنك يعني التفكير في المستقبل ليس مقصورا على دائرتك الصغيرة، لأن دائرتك الصغيرة نفسها في داخل دائرة أكبر منها تتأثر بها وتؤثر بها. فبالتالي يجب أن يكون التفكير دائما في استشراف للمستقبل، ما الذي سيحدث كذا. يعني في نوع من العزمة، العزمة أنك تحتاط لأمور قبل أن تحدث. فعندك لديك إصرار على تأمل أحداث الماضي لتجنب الأخطاء اللي وقعنا بها. ولهذا السبب نعم على الجميع مسؤولية التفكير، ولكن طبعا مسؤولية تبقى مسؤولية حبر على ورق إن لم تكون مقرونة بإرادة سياسية. صح. وهذه الإرادة معدومة طبعا كما نعرف.
زين دكتور، في وايد ناس اليوم مو مهتمين في السياسة، يعني دكاترة، مهندسين، زراعين، أي وظيفة اليوم في وايد ناس مو مهتمين بالسياسة، لكن مع ذلك مو عاجبهم الواقع اللي قاعد يعيشونه، مو عاجبهم إن اليوم ما في استقرار نفسي على الأقل، إن شنو بيصير بعد 10 سنين أو 15 سنة. شلون ممكن هم يساهمون بطريقة غير مباشرة؟ ممكن إنهم يساهمون في إنهم اليوم يخلقون نوع من الواقع المستدام، يعني فهم قصدي دكتور؟
فهمت. بس أنا أعتقد فكلامك صحيح فعلا، يعني كثير
هذا
يعني
شنو دورهم هذول يسوون؟
ما هذه المشكلة، هم دورهم التذمر من الواقع السياسي اللي يشوفونه في وسائل الإعلام، اللي يقرون فيه عن الجرائد، ويتعاملون معاه كأنه موسيقى صاخبة. أوه يعني دوختون يعني قصر على مو هكذا، مو هكذا تدار الأمور. هذه الموسيقى اللي تعتقد أنها موسيقى صاخبة، هذه حياتك وحياة أولادك وحياة ومستقبل بلد كامل. إذا لم تكن على الأقل مهتما بهذه الأمور، إذن أنا أعتقد لا يحق لك أن تتذمر منها وأنت أصلا غير مهتم أساسا بها. يعني المشكلة أنك تجد أشخاص فعلا غير، يعني دائما أكرر يعني جملة جميلة وردت في خطاب الإغريقي، من أشهر الخطب الإغريقية، أن الحث المواطن الأثيني على أن يكون على مهتما بالشأن السياسي، وهذه ضرورية جدا الاهتمام بالشأن السياسي. فالنظر للمواطن داخل مجتمع أو داخل دولة على أن يكون مهتما بالشأن السياسي، بمعنى أن يكون قادرا على فهم أنه جزء من هذا المجتمع وعليه دور في الانخراط بمجموعة أكبر منه لمحاولة على الأقل أن يكون فاعلا في العمل السياسي. طبعا هل هذا يعني أن عليه دور إذن بالضرورة لازم ينخرط؟ لا، ولكن على الأقل أن يكون مهتما، أقل شيء الحد الأدنى أن يكون مهتما في العمل السياسي. الآن الإغريق القدماء ينظرون إلى المواطن إن الأثيني إن يعني في النظرة اللي حثهم على الاهتمام، لأن تعرف الإغريق القدماء في الديمقراطية كانت الديمقراطية يعني اختيارك للعمل العام يصير بالقرعة،
صح؟
يعني ما في واسطة وكذا، أنت باختيارك قرعة صار، أنت الآن دورك تصير مثلا مسؤول،
غصبا عليك،
غصبا عليك تختار. هذا واجب تجاه الدولة، واجب تجاه أن تلبي مثل هذا الطلب. ولهذا السبب كان في يعني حث على الاهتمام بالشأن العام، لأن هذا السياسة شأن عام، كل الأمور متعلقة بالشأن العام سياسة. فلهذا السبب ينظرون الذي لا يهتم للسياسة أن ربما عديم الأذى، فعلا هو عديم الأذى، ما ضر أحد، ما له شغل بحد، بس أيضا عديم الفائدة. دائما يركزون على هذه النقطة، أنه فعلا هو عديم الأذى ولكنه أيضا عديم الفائدة، لست مفيدا في مجتمعك. وبالتالي هذه أعتقد الأشخاص اللي أشرت لهم هم ربما فعلا هم عديم الأذى، لأن ليس علاقة بالوضع، ولكن أيضا عديم الفائدة. وإذا كانوا يعتقدون أن يعني أن هذا الأمر جيد، مشكلة أنك تعتقد أنك عديم الفائدة وتتذمر أيضا من الوضع السياسي.
هو يقول ودي يركز على، يعني اليوم يمكن السياسة ماخذة شوي مساحة أكبر من المساحة اللي هم حابينها مثلاً، يعني وهم اليوم يعتقدون أنهم إحنا دكاترة مثلاً ولا أطباء ولا مهندسين، يبي يركز بشغلنا يعني، ولا ممثل يبي يركز بشغله، يبي يركز فيها،
صح.
فما وده أنه ينخرط وايد، أعتقد كثر ما هم بالنسبة له على قولتك الموسيقى مزعجة اليوم وايد، إن حتى الحد الأدنى اليوم مزعج جداً يعني إني أنا أدش فيه. فأعتقد أنا ودي أدش في موضوع المصطلحات السياسية دكتور. اليوم ولا بالفترة الأخيرة آخر 10 سنين كان في وايد مصطلحات سياسية قاعد نسمعها، وفي بعضهم واضحة وفي بعضهم مو واضحة، مثل مثلا السلطة. أنا أتوقع أنا فهمي للسلطة غير عن فهم نيرة للسلطة، غير عن فهم وايد ناس للسلطة. الدولة العميقة الحين بالفترة الأخيرة مصطلح الأرنب مثلا، أهل الكويت بدون الكويت، يعني في وايد مصطلحات تستخدم في المشهد السياسي. اليوم شلون نقدر نفرق إذا كان والله المصطلح جيد ولا أثر جيد، ولا المصطلح ممكن يكون هذا المصطلح من الجانب ما نبي نستخدمه، فاهم قصدي؟ ولا هل كل شيء نستخدمه، هل كل شيء نسمع نشوف نسوي يعني، ما فاهم قصدي؟
هذا يرجع طبعا للمتفاعلين في الخطاب السياسي. يعني الخطاب السياسي هناك ناس تعرف تماما المفردات اللي تستخدمها، وهناك ناس يرددون مفردات من دون معرفة، يعني بل ترد احيانا في سياق ليس سياقها. وهذا ندل على شيء، ندل يعني فقر الخطاب السياسي عند البعض، عند البعض الاخر لا يدرك تماما ماذا يقول عندما يقول الكلمه الفلانيه. وطبعا اذا هذه مهمه يعني الفاعلين في المعترك السياسي، ان يرتقوا بالخطاب. ارتقاء بالخطاب مره اخرى لا يعني تجنب مصطلحات ربما تكون قاسيه، لا يعني اطلاقا. الارتقاء هو ان يكون المصطلح في محله الصحيح، ويكون النقاش نقاشا عقلانيا، والحوار حوارا عقلانيا، ولكن طبعا بدون إسفاف، بدون ابتذال. ولكن بعض المصطلحات تصنف على أنها ابتذال فقط لأن ربما لا يعجب الشخص الذي مثلا أطلقت عليه. أو لا هذا ليس المعيار، لأن في الخطاب السياسي دائما هناك مصطلحات ربما تكون قاسية في معناها ولكن في ذاتها ليست مبتذلة. فإذا لازم نفرق أيضا بين مثل هذه الأمور يعني، لكن تبقى يعني بشكل عام يعني أن الخطابنا السياسي بشكل عام مع الأسف لا يرتقي صراحة إلى أن يكون خطابا إلى سواء داخل المجلس أو بشكل عام يعني لا داخل المجلس ولا خارج المجلس. يعني إحنا نعرف يعني الخطاب السياسي كيف كان في السنوات الأخيرة إلى حتى الآن يعني مع الأسف. يعني
متى يكون الخطاب السياسي ناضج؟ متى نقدر نقول غير ناضج؟ يعني
لا يأتي هكذا أخوي فيصل، المسألة مسألة تراكمية. يعني ما معقولة مثلا تقارن مثلا دول أكثر تقدما يصل فيها رئيس الوزراء أو نواب، يعني تجد بعض النواب عندما يتحدث في الخارج مثلا تجد أنه هو يعني جاء إلى هذا المكان وهو ناضج تماما، يعني 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 غير تأليف الكتب، غير المحاضرات، غير الانخراط بالعمل السياسي، غير التدرج في يعني ناضج تماما. يعني جاء بعد نضوج، طبعا مو دائما هذه الحالة ولكن على الأقل لأن المجتمع قابل أن يخرج مثل هذه العينات. لكن في مجتمعاتنا طبعا صعب جدا. يعني أنت
ليش صعب دكتور؟ يعني ليش صعب ما عندنا ليش ما عندنا هذه العينات؟
هذا يرجع طبعا لأسباب تاريخية وأسباب موضوعية. يعني بالنهاية يعني لو تلاحظ الآن وإحنا جالسين الآن أغلب الأجهزة إن لم تكن كلها ليست أجهزة مصنوعة ولا ثمار العلم اللي قاعد يشوفها نابعة من هذه الثقافة. يعني وبالتالي شيء طبيعي يعني في تراكمات. يعني يعني الأمور اللي نشوفها في مجتمعات أكثر تقدما يعني كما قلت لك ليست وليدة لحظة وإنما تراكمية، وبالتالي يصدر يعني تستطيع. يعني أعطيك مثال، لاحظ في الخطاب السياسي مثلا في البريطاني مثلا في مجلس العموم مثلا، لاحظ الخطاب قوي
صح
في محاولة النقد، ولكن لا يأتي عادة بشكل عام لا يعني يأتي إلى مستوى متدني في الابتذال.
وإذا وصل لازم يعتذر أو يطلع.
بالضبط يعتذر ويطلع، بس هذا أمر يعني إجرائي. أنا أتكلم عن طبيعة الحوار، بإمكانك أن تنتقد وبشدة ولكن محافظا على هدوءك تستطيع.
صحيح.
نحن للأسف نعتقد أن لا تستطيع أن تنتقد إلا ترفع الصوت لأن فيها 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 حماس وفيها وبالتالي شيء طبيعي. صار الآن صار ما عاد في فرق بين تخاطب نواب داخل مجلس وتخاطب الناس مثلا في الجماهير بين قوسين في الشارع، ما عاد في. وطبعا الخطاب مختلف تماما، لأن عندما تخاطب الجماهير ردة فعل الجماهير تجاهك راح تجعلك ربما تنسى حتى الفكرة اللي راح تقولها بعد. ولهذا السبب أكثر الأخطاء أو الشعارات الفارغة قيلت في مثل هذه الأثناء في هذه الظروف، لأن لا تلوم يعني يعني أو بالأحرى المفروض تلوم الشخص أنه لا يطوع خطابه لما يريده الجماهير. هذه مشكلة صارت. يعني يعني أنت لست مغنيا مرة ثانية عيد لا، أنت إنسان تريد أن تقول يعني شيئا محددا للناس وأنت مسؤول عن الكلام اللي قاعد تقوله، كل كلمة مسؤول عنه، خصوصا إن كان لك أتبع يجب أن تكون مسؤول تماما عن ماذا تقول. يعني
تعتقد أن ما في عمل منظم سياسي قاعد تطلع لنا هذه الخطابات الفارغة ممكن يعني ولا؟
والله أنا مرة أخرى أنا أعتقد أنا لست هنا في صدد نقد الآخرين، وأنا فقط أريد أن أصف ما رأيته كشخص كفرد.
فهمت قصدي.
ربما أكون خطأ ربما أكون صح، ولست في صدد اللوم أحد إطلاقا. أنا فقط إجابة على سؤال لماذا هناك تدني في الخطاب. صحيح. أو لماذا نحن هكذا في خطاب السياسي، لماذا لم ينضج خطاب السياسي. طبعا بشكل عام قاعد أذكر ما أصف يعني يعني أصف أمور فقط وليس أذهب إلى تقييمها. ولكن يعني إجابة على سؤالك عفوا اللي
هل تعتقد أن إذا كان في عمل منظم يعني ناس يسمونها قوائم انتخابية ناس يسمونها أحزاب ممكن أن هذا يكون يعني
هو سؤال كان هل في عمل منظم؟ طبعا أنا أعتقد هناك ناس يعني يحاولون قدر الإمكان أن ينظموا أنفسهم، يعني لا نبخسهم حقهم. في صحيح. ناس فعلا يحاولون على 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 عدم يعني في ظل وجود يعني في ظل أو بالأحرى في ظل عدم وجود قوانين منظمة للعمل السياسي هم نفسهم يعني يعني يحاولون ينظمون أنفسهم على الأقل في العمل السياسي. ولكن مع الأسف الظروف لا تخدمهم، يعني الظروف الحالية لا تخدم العمل السياسي المنظم، لأن لا أعتقد أن السلطة تريد العمل السياسي أن يكون منظم. يعني وجوده بهذه الشكل ربما يعني أفضل، أو بالأحرى هو فعلا أفضل للسلطة والحكومة بشكل عام.
في 2016 كتبت مقال عنوانه فنون السياسة،
نعم،
وذكرت ثلاث أنواع من فنون السياسة: الممكن والمستحيل،
نعم،
والخضوع.
نعم.
ممكن تشرح لنا متى يكون ممكن، متى يكون مستحيل، متى يكون خضوع، الفرق بينهم؟ يعني.
نعم، أنا ذكرت في المقال إن, إن, إن المقال قديم طبعا،
قديم إيه؟
ولكن إذا أذكر أنه كان الغرض أن أعتقد كان في وقتها يدور النقاش حول فن الممكن وأن السياسة في الممكن، وأنا أعتقد هذه العبارة يجب أن نتوقف عندها. دائما يقال السياسة فن الممكن، ولكن عادة، ولو تلاحظ عادة تقال، عادة في مجتمعنا خاصة تقال في اللحظات التي حقيقة ليست هي، يعني لا تصف وصفا دقيقا هذه المقولة ما يحدث. يعني ما معقولة دائما ترفع هذا الشعار فن الممكن عندما أنت حقيقة تذهب إلى أبعد من ذلك. يعني أعطيك مثلا خلينا نشوف المصطلحات أول. اللي أقصد بأنها فعلا يعني أو المفروض أن نفهم فن الممكن في نطاق أن في العمل السياسي هناك يعني حد أقصى للمطالبات وحد أدنى للتنازلات، هذا أمر طبيعي.
صح.
الآن داخل هذا الهامش تستطيع أن تقول السياسة فن الممكن، وبالتالي تناور على هذا المبدأ، ولكن أيضا هناك شرط آخر، يجب أن يكون هناك نوع من الندية بين الطرفين. الندية لا تعني أن مستوى القوى واحد، لا، الندية تعني بطريقة التصرف والسلوك تكون متقاربة. إذا خطت السلطة لك خطوة، تخطو لها خطوة، مو تخطو 10 خطوات، خطوة. لذلك فكرة أن إذا السلطة خطت خطوة وأنت تروح مباشرة يعني في اتجاه 10 خطوات، هذا ليس فن الممكن، هذا فن الخضوع. لهذا السبب مهم جدا أن نرى أن تحت مستوى معين هنا يبدأ فن الخنوع مع الأسف، ومطالبات أقصى من ما هو موجود، هذا فن المستحيل، دخلنا في فن المستحيل. لذلك أنا أعتقد لهذا السبب حاولت أن أفرق بين هذه الأمور، أن فعلا في هناك فن ممكن، ولكن فن الممكن يحتاج ندية، بمعنى أن تنظر إلى السلطة كند. هذا لا يعني أنها بنفس القوة، لا أكيد،
صح،
ولكن السلوك يجب أن يكون متقارب مع السلطة. خطت خطوة، أخطو خطوة، وربما أخطو خطوتين، تنازلت مرة، لكن ما أخطو 10 خطوات، صح، إلى ربما حتى لا يعني نرى كم خطوة خطت باتجاه السلطة بهذه السرعة. يعني
زين دكتور، هل تعتقد اليوم حكومة ولا السلطة أثبتت عدم قدرتها على إدارة دولة، نفس الوقت اليوم في ملامح إصلاحية، التعاون معها، هل هذا ممكن يكون في متسع الفن الممكن ولا خارج؟
ما هي ملامح إصلاحية أخوي فيصل؟ والله يعني أنا ودي أعرفها صراحة، ما هي الملامح الإصلاحية اللي شفتها في الآونة الأخيرة؟ يعني
مثلا قالوا في حوار وطني، نبي نسوي حوار وطني، يعني
هل هذا حوار الذي دار؟
لا، أنا يانا أسبوع طاف العم جاسم السعدون وقال يعني ورانا ليش ما نقدر نطلق عليه صفة وطني، يعني
وما نطلع عليه صفة حوار أصلا.
أي.
الحوار نقاش بغرض الوصول إلى شيء معين، ما هو الشيء المعين الوصول؟ لا ندري. طيب تناقشوا حول ماذا؟ لا ندري. طيب كيف اختاروا، على أساس اختير مثلا أشخاص معينين؟ لا ندري. يعني في أمور كثيرة لا نعرف عنها شيء، فما معقول أن يعني تذكر سالفة الكتب اللي قبل بالكويت اللي صارت في معرض الكتاب، أن لا ممنوع الكتب،
صح،
هذه كان أنا أذكر وقتها مقال كتب هذه الكتب ممنوعة يا أطفال، أطفال صغار، أنتم ما تعرفون شغلكم، ما تعرفون مصلحتكم، الكتب هذه ممنوعة عليكم تماما. إدارة الحوار صارت بهذا الشكل للشعب، أنتم مش دراكم، خلكم على صوب، خل نخلص وبعدين يصير خير. هذا ليس حوارا إطلاقا، ليس حوارا، لأسباب أخرى أيضا وليس فقط للسبب هذا.
أنت ذكرت في محاضرة لك احترام، محاضرة في دار الآثار الإسلامية، أن ماكو مشكلة الواحد يغير رأيه، وهذا من باب احترام الدليل يعني.
صحيح.
فاليوم إذا في شخص اليوم متصدر المشهد السياسي عندك ردة معنا لعشر سنين 11 سنة وهو واضح اتجاهه واضح توجهه اليوم يطلب منا بدون دليل إن إحنا يعني نبتسم ولا نطمن، هل هذا بالنسبة لنا إحنا اليوم يكفي ولا فهذا فهم قصدي يعني هل ممكن إحنا نتنازل شوي عن الدليل علشان الثقة اللي بيننا وبين هالشخص ممكن اللي بناها على عشر سنين؟
في المشهد السياسي أخو فيصل الأفراد مهما يعني اعتقدوا أن لهم قيمة في الخطاب السياسي هم يعني ليسوا يعني ليست المسألة مرتبطة بهم، يعني الأفراد يعني بإمكانهم أن مثلا يكون لهم أتباع يكون لهم كذا، ولكن تأثير في المشهد السياسي في مجتمع كمجتمعاتنا القرار ليس عند الشعب، هذا واضح يعني يجب أن تكون واضحة للجميع، القرار في مكان آخر، والآن إذا القرار في مكان آخر إذا السلطة طبعا في مكان آخر، وبالتالي لا نملك من هذه السلطة إلا محاولة إما أن نحاول أن يعني نتعامل معها بطرق سلمية ولكن من دون خنوع وخضوع، بطرق سلمية، وهذا كان الاتفاق ربما في بدايات اللحظة أو على الأقل المشهد العام في بدايات الحركة كان طرق سلمية لمحاولة إصلاح الوضع، وهذا مشروع يعني المفروض أن يكون مشروع. الآن بالنسبة لي أن والله التناقض، على سؤالك أن والله التناقض، طبعا التناقض مفهوم منطقي، التناقض يعني ممكن تناقض، طبعا المفروض حتى يكون تناقض أنك لا تقول شيء وعكسه في بإمكانهم مثلا الحدوث في الوقت نفسه، مهم جدا فكرة الوقت نفسه، لكن مو معقولة شخص قال كلام قبل سنوات ثم غير رأيه بعد سنوات أخرى نقول أنت متناقض، لا هذا ليس بالضرورة متناقض، ليس بالضرورة. يعني لاحظ الآن مثلا في المشهد السياسي يعني فكرة الأرشيف، يروح ياخذ مثلا فيديو صح. لشخص قبل ما ادري كم سنه، حتى لو وانت في الوقت الفلاني قلت كذا، الان لاحظ ماذا تقول، انت متناقض. لا، انا اعتقد يجب ان نكون محتاطين من اختيار المصطلح هنا. التناقض يعني ان تقول شيئا وعكسه في الوقت نفسه، لان اذا ما سلمنا بهذا الامر اذا نحن ايضا لا نسلم بامكانيه التغيير، الشخص يتغير مع الوقت وهذا شيء طبيعي، ولكن مرة أخرى الآن، ولكن التغيير يجب أن يكون له تبرير، ما معقولة تتغير من دون أسباب،
صحيح، خاصة إذا كان تغيير سريع يعني.
ما معقولة تغير تكون أسباب، ما معقولة التغيير السريع، طبعا هذا يثير شبهات، وليس فقط التغيير السريع يثير شبهات حتى لو كان الشخص شريفا يعني في سلوكه وكذا، ولذلك السرعة في تخوين الأشخاص معيب أنا صحيح. في رأيي المفروض أن الواحد يحتاط عندما يصل الأمر لتخوين، يعني التخوين يعني يحتاج إلى أدلة دامغة وليس فقط تكهنات، ولكن أيضا الشخص الذي يتغير سريعا يسمح للآخرين بأن يكون عرضة هو شبهة لعلامات الاستفهام. فالتناقض شيء مختلف، ولكن أيضا يجب أن يعني أن نتيح للآخرين أن يتغيروا كما يشاءون، ولكن على الأقل أن تكون هناك أسباب واضحة لماذا تغيرت، يعني ما هي الأسباب اللي تجعلك تغير رأيك، ما معقولة تغيرت هكذا بس قمت من النوم والله بغير رأيي، لا، في أسباب يجب أن تكون، وإلا الشبهات موجودة يعني. صح. لا يستطيع أحد، وأنت من وضع الشبهات إذا تغيرت بهذا الشكل.
دكتور، على موضوع التصعيد، التصعيد قاعد يصير في بعض الأحيان بشكل سريع، يعني قبل ما نوصل من صفر لعشرة من في واحد اثنين ثلاث. صحيح. فإحنا عندنا ما أدري إذا المو هذا في ثقافتنا، لكن في التواصل حتى على المستوى الخارجي في إدارة الشؤون الخارجية قاعد نشوف في الفترة الأخيرة في ملامح من هالتصعيد السريع، يعني قبل ما في ناس تختلف مع التصعيد السريع. وهل تعتقد أن هذه ممكن تكون مشكلة في التواصل ولا مشكلة في فهمنا إحنا شلون ممكن نتواصل مع بعض، إحنا نوصل رسائل حق بعض، إنه والله في قاعد نوصل من موقف تقريبا محايد إلى موقف معاكس تماما حتى في طريقتنا اليوم لما نختلف مع بعض، والناس تتسرع في التخوين قبل ما توصل قبل ما تفهم قبل ما فهم قصدي، هي ظاهرة موجودة توا.
لأن بالنهاية أخوي فيصل إحنا مجتمع يعني ليس العقلانية راسخة فيه، يعني المجتمع غير عقلاني بشكل عام، يعني بشكل عام غير عقلاني، مجتمعات غير عقلاني،
يعني في آخر مرحلة من التخوين فهم قصدي يعني
إيه على طول يعني الذهاب أنا يعني أنا كلامك صحيح، التخوين أمر خطير، يعني تقول واحد أنت كذا بدون ما عندك دليل دامغ على انه يثبت، او على الاقل يسمح لنفسه ليدافع عن نفسه.
بالضبط.
اما سالفه ان طبعا انا وياك اللي يحدث صراحه مثير، الناس ايضا لها حق تغضب ترى، ايضا لها حق تغضب. ما معقول الناس يعني تجتهد في وتثق وتحاول قدر الامكان ان تغير الوضع، ثم تاتي بشعارات سخيفه وترد عليهم ان هذا ردك. لا، هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز. يعني احترام عقول الناس يعني.
الحين في هم على التناقض، تونا قاعد نتكلم عن التناقض، في تناقض اليوم واضح قاعد نشوفه. مثلا اليوم يجيك نائب يقول والله يطالب انه يكون في كفاءات اكثر في التعيينات، ونفس الوقت يقول يطلع نفس النائب ويقول والله في الحكومه الجديده راح يكون في وزير من قبيلتي. ونفس الشريحة نفسها ممكن تأيده هني في هذا الموقف، تأيده في هذا الموقف. هذا تناقض واضح، ان انت ما يصير تطالب في هذه المطالبة، ونفس الوقت تعين بناء على يعني صفة اجتماعية. فشنو تفسير هذا التناقض دكتور؟
هو تناقض مفهوم، هو طبعا يعني غير مشروع اكيد، ولكنه مفهوم في سياق وضعنا خاصة في الكويت، مفهوم جدا. ما معقول تشوف الان تعيين الوزراء مثلا، يعني ليش مثلا بعض الوزراء من أسرة الآل الصباح؟ ليش يعني؟ هذا شنو معناته؟ يعني ما هو هناك الأمر طبق وخلص. فإذا هذه كانت الطريقة، ما تتوقع من المجتمع أن أيضا يريد للشخص اللي ينتمي إلى عشيرته أو قبيلته أو عائلته أن أيضا يكون له نصيب في الكيكة الحكومة؟ ليش؟ يعني ما هو المحاصصة موجودة من الأصل يعني. بل
بس شلون يطالب في البداية إنه
لأن دستورك يقول كذي، دستورك يعني أيضا دستور، وإن كان دستور قانون قائم على فكرة العشيرة، يعني بالنهاية فكرة العشيرة موجودة أساس. فبالتالي إذا مجتمعنا وقانون القانون متأثر بالفكر العشائري، كيف إذا نعيب على، أو بالأحرى نستطيع نعيب، بس أيضا لازم نفهم لماذا هذا موجود. إذا لازم نربط الأمور، فهما موجود الشيء طبيعي لأن مجتمعنا طبيعته عشائرية، فبالتالي شيء طبيعي أن الواحد يقف إلى طبيعي، ولكنه ليس مشروع.
صح.
مرة أخرى ليس مشروع.
بس شلون يطلع يقول لازم اليوم يكون عندنا كفاءات بالتعيينات؟ يعني أقصد فهم قصدي يعني هذا ما يعني أنا هذا اللي
يعني هذا كلام
يعني شلون يقدر يقول شيء؟
لا ما هذا مرة أخرى أخوي فيصل، أنت يعني هو العملية لاحظ أن هذا الحوار أو هذا التصريح جاء يعني لو تلاحظ أثناء الحوار بين قوسين ما يسمى الحوار.
حوار. صح.
فواضح أنها رسالة أن على الأقل كسبنا شيء من هذا الحوار. أيه. لكذا ولخطاب انتخابي صرف يعني كان.
فهمت.
فبصرف النظر هو صحيح أو خاطئ، طبعا هو غير مشروع، ولكنه خطاب انتخابي صرف.
تمام. تو ذكرت أنت الحراك دكتور، فودي أنا أتكلم عن المجتمع المدني أكثر. وعندك مقال معين أنا ودي أناقشك أكثر في هذا المقال. اللي هو أبعد، عنوان المقال أبعد من المشاركة وأجدى من المقاطعة. في 2016. ترى الصوت هذا ما راح يطلع بالهذا. تكلمت في المقال عن العمل السياسي خارج نطاق المؤسسات التقليدية. أول شيء، وكان في صلب هذا المقال المقاومة المدنية. نبي نفهم شنو أول شيء المقاومة المدنية وأمثلة عنها.
هو طبعا المقاومة المدنية كان، أعتقد هذا المقال كان أثناء مرسوم الصوت الواحد.
صحيح.
أذكر كان في وقتها الناس يعني كان في مسيرات، وكان في الناس يعني أو بالأحرى بعد قمع المسيرات مباشرة، إن الناس كانت تشعر في وقتها، أنا أعتقد في وكلنا شعرنا بهذا الشعور، إن خيبة أمل، إن يعني القمع اللي صار للناس جعل الناس في يعني خيبة أمل لدرجة ماذا نفعل يعني. فكان هذا الشعور سائد صراحة. في ناس كانوا يحاولون قدر الإمكان أن يزيدون من جرعة التفاؤل، إنه ما يخالف يعني للأسف يعني هذا انكسار لإرادة الشعب، ولكن على الأقل نحاول أن نفكر أن نفعل شيء.
صح.
وكان المقال هذا من ضمن مقالات أخرى كثيرة لوناس غيري يحاولون قدر الإمكان أن إيجاد ماذا نفعل يعني في مثل هذه الظروف. ولهذا السبب جاءت فكرة يعني المقاومة المدنية كمفهوم، يعني نناقش فقط مفهوم المقاومة المدنية. ما هي طبعا المقاومة؟ لأن لأمامك سلطة قمعتك في الشارع وقمعتك في قوانينها يعني وقتها في الحراك أذكر، وبالتالي أنت تقاوم، شيء طبيعي. مدنية لأنها أولا تشمل جميع شرائح المجتمع، ليست مقصورة على شريحة دون غيرها، وأيضا سلمية، يعني لا لا مدنية في مقابل عسكرية، مدنية بمعنى هنا سلمية أيضا، أنها تلتزم في موضوع السلمية إلى والجدية في يعني في السلمية في مقاومة السلطة. ومظاهر المقاومة المدنية كثيرة جدا حول العالم، وبالتالي كانت الدعوة فقط مجرد الاستفادة من مثل هذه التجارب حول العالم، لي على الأقل أن نعرف أن هناك شيء ربما نستطيع أن نفعله كمجتمع. ما نستطيع كأفراد نفعل شيء، ولكن مع بعض ربما نستطيع أن نفكر كيف يعني نتخلص من هذا يعني القمع اللي صار مع الأسف. يعني الناس في الكويت لا تريد أكثر من إصلاح، وإصلاح ينعكس على المجتمع بشكل عام. المطالبات القديمة كانت مطالبات مشروعة، لم تكن هناك مطالبات ضد شيء أساسي في الدولة إطلاق، كانت المطالبات مشروعة، إصلاح، معاقبة الفاسدين وإيقافهم، استرجاع أموال مسروقة، محاولات إعادة السلطة أكبر للبرلمان إعطاها، لما معقول أكثر من 50 سنة وقتها وإلى الآن البرلمان يعني ليس برلمانا مكتمل الإرادة السياسية. كانت كل هذه المطالبات موجودة آنذاك، لكن للأسف يعني بعد المسيرات اللي كانت كرامة وطن، ترى فيها الكبير والصغير، ترى فيها المرأة والرجل، ترى فيها البدوي والحضري، تلقى فيها السني والشيعي، هذه ترى بحد ذاتها لم تكن شيئا سهلا، رغم كل التشويهات اللي صارت، كل التشويهات اللي صارت لهذا الحراك مع الأسف، ورغم كل الأخطاء في هذا الحراك أيضا. لكن أرجوك أن الصورة العامة لما حدث هذا الشيء يعني كان إيجابي في أن المجتمع لأول مرة ربما منذ الغزو يكون في هذا الالتحام على فكرة نبيلة لا تخص شخص بعينه، وإنما تخص مجتمع، تخص إصلاح. هذه بحد ذاتها أعتقد يجب أن نقلل من أهميتها. الذي حدث مع الأسف أن الآن انتكسنا أثناء حقبة يعني الصوت الواحد إلى أن يكون الصوت الواحد في كل شيء، الصوت الواحد ضد البدون، الصوت الواحد في المجلس، الصوت الواحد في الرياضة، الصوت الواحد يعني هلما جرى.
الحين هل العصيان المدني ولا الإضراب يعني تعتبر مقاومة مدنية، ولا يعتبرون نوع من المقاومة المدنية؟
نعم، العصيان المدني.
شو العصيان المدني؟ أنا قاعد أقرأ وايد بس أتوقع ما نفهمه عدسة.
العصيان المدني طبعا قديمة فكرته، ولكن الفكرة بشكل عام بدون ما نروح تاريخيا يعني العصيان المدني الفكرة أن تستطيع أن تقاوم، تستطيع أن تقاوم من خلال امتناعك عن تأدية شيء أنت لا تعتقد أنه صحيح، حتى لو كان القانون يجبرك على أنك تفعل. وبدأ بطريقة يعني شراء العبيد وكفكرة بداية، ولكن لاحظ نجاحاته يعني في 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 دول كثيرة.
لسوا غاندي هذا يعتبر عصيان مدني.
شوف جنوب أفريقيا، شوف غاندي مثلاً نعم يعني حكومة بريطانية لم تستطع أن 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 تستمر في ظل هذا العصيان المدني الكبير اللي قاعد يصير. ومو بس على فكرة يعني، بس في أشكال كثيرة للمقاومة المدنية، يعني فكرة الإضراب. الإضراب إضراب العمال يعني تخيل إضراب العمال في بولندا مثلا في الثمانينيات، يعني تخيل مثلا إضراب أو بالأحرى المحامين حتى على 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 مستوى أقل، مو أحزاب. يعني مثلا خلينا نشوف مثلا المحامين مثلا في باكستان مثلا، إذا تذكر في 2006 2007،
ما أذكر لا والله شنو صار
2007 في حكومة مشرف أنا ذاك، طبعا عزل أو أقال رئيس المحكمة العليا، عزله وهذا لا يحق له. طبعا المحامين يعني كنقابة تحركت في هذا المجال واستمروا 3 سنوات في المقاومة المدنية ضد حكومة مشرف، إلى أن اضطر مشرف أن يعيده مرة ثانية، اضطر أن يعيده، وأدى ذلك فيما بعد طبعا إلى أن تنتهي حكومة مشرف من أحد الأسباب على الأقل. ولكن أقصد أن حتى على مستوى
سلمية
تماما، حتى على مستوى أنك محامين يعني مو عسكر أو المحامين، يعني هذا إذا كان عندك محامين على قدر المسؤولية ويعرفون تماما واجبهم كمحامين، ليس تجاه موكليهم وتجاه مجتمع، محامين لا يكون همهم قص شريط مع وزير العدل، محامين أو رئيس مدري منه، ولا لا، محامين ينظرون لمجتمع أن هذا المجتمع مجتمعنا المناصب زائلة وطموحاتنا أبعد وأسمى من الأمور هذا يعني اللي يجعل لأن بالنسبة لهم المحامين في باكستان نظروا لها كأن هذه إهانة لهم يعني شلون إهانة المفهوم إهانة القانون كله بشكل عام كيف رئيس المحكمة العليا يعني المفروض يكون مستقلا يقيله يعني فبالتالي
إذا يعني باكستان الواحد ما يتوقع أن ممكن تكون عندهم
ليش ما يتوقع
لأن يمكن الدولة غير متطورة ظاهريا أنا هذا اللي قصدي
يعني حتما أكثر تطورا منا يعني ربما يعني من يأتي منهم إلينا
أنا مو تقليل
تماما أعرف
بس أنا مو لما تقول لي هذا صار في أمريكا صار في بريطانيا أفهم
يحدث بس يعني بل يحدث أكثر
فشنو المقومات اللي كانت موجودة في باكستان اللي خلت
مقومات بلد يعني بلد لديه من هذه المقومات لديه عقول لديه مجتمع يعني وإن كان المجتمع في غالبه ربما تطغى عليه مثلا ربما مرجعيات معينة إلا أن يبقى مجتمع داخل المدن مجتمع مدني قادر على التغيير وقادر على أن يحدث تغييرا لأن يبقى باكستان بلد يعني ليس بلدا كبلدان الشرق الأوسط اللي المجتمعات التغير فيها لا زال بطيئة يعني مجتمعنا مثلا لا زال تلاحظ يعني بل انتكسنا على فكرة يعني الآن لو تلاحظ
من 2012
يعني دائما أكبر عبارة تتردد الزمن الجميل
صحيح
مع أنها شك إذا كان جميلا بس هذا أمر
موضوع
إيه ولكن الرد يعني الحنين إلى الماضي يعني أنه واقعك باعث عادة يعني
هل في أنا ليش قاعد أسألك عن باكستان بعرف هل في علاقة بين المقاومة المدنية والتمدن في علاقة بين المقاومة المدنية والتمدن ولا ما له هذا؟
والله يعني ماذا تقصد بالتمدن؟
نحن أقصد كمواطنين أن الفوارق الاجتماعية اللي بيننا ما تأثر علينا هل هذا هو التمدن ولا شنو؟
لا أنا لما تكلمت عن المدنية مفهوم المدنية كان المقصد أن يكون تعايشنا قائم على السلمية والعدالة إذا قام على السلمية والعدالة فبأي ما تختار من مشروع للحكم مقبول ما دام يحافظ على هالأمرين السلمية والعدالة الآن المشكلة وين كيف نحافظ على السلمية والعدالة يعني هنا يبدو السؤال مهم سؤال شائك طبعا ولكن على الأقل يجب أن نعرف أن أي قانون يصدر يجب أن لا يكون على حساب حريتي من دون ما يكون في مقابل التعايش مع الآخرين يعني ما معقول تطالبني بقانون وأخضع له وهو حقيقة لا يخدم التعايش أنا ممكن يعني تطلع الآن لماذا مثلا ممنوع السرعة لأن هذا القانون إذا ما التزمت فيه تهدد التعايش مع الآخرين فبالتالي أقبل أن فعلا هذا قانون مشروع بس في قوانين أخرى مثلا في مجتمعات أخرى ربما أن لا قانون فقط لأسباب أخرى أسباب أخلاقية أو أسباب مثلا ما لها علاقة أصلا في التعايش مع الآخرين فبالتالي هذه ليست قوانين مدنية هذه ليست قوانين مدنية وبالتالي على الأقل داخل القانون المدني غير مشروعة
تمام أنت ذكرت في المقال نجاح المقاومة المدنية يعتمد على عوامل عدة لعل أهمها القدرة على توحيد الصفوف وامتلاك خطط عملية والالتزام الصارم بسلمية المقاومة وأيضا ذكرت ثقافة المقاومة المدنية شبه معدومة في بلد مثل الكويت ليش العوامل هذه مفقودة بالكويت وكيف ممكن نؤسسها يعني
والله هذا سؤال صعب
صعب
وأنا أعتقد أنه صعب لأن كان في السابق كان يعتقد أن الإجابة سهلة في يعني أن يعني مثلا لو تشوف مثلا ما هو مكتوب في المتعلق بالمقاومة المدنية حول العالم تجد أنه كان يعني سابقا كان الاعتقاد أن لا هذه سهلة أن الظروف واضح أن الظروف أن إذا كان المجتمع أكثر تعليما وأكثر ثقافة وأكثر إذا بإمكانه أن يكون أقرب إلى المقاومة المدنية وعارف ما هي المقاومة المدنية وبالتالي عارف أساليب المقاومة المدنية وهذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق لأنه ربما تجد مجتمعات أكثر تخلفا وأكثر رجعية وفجأة تجد أن يعني فجأة لديها مقاومة منظمة مقاومة لما أقول مدنية مرة أخرى بمعنى سلمية تجد أن لديهم تنظيم تستطيع الآن ما هي الظروف التي تسمح بوجود مثل المقاومة المدنية لم يعد المسألة أنه والله دائما مرتبطة بالتعليم طبعا التعليم فاعل ولكن ليس بالضرورة يعني التعليم كان الاعتقاد أنه عامل ضروري الآن الاعتقاد أنه لا، ربما عامل كافي، ولكن ليس ضرورية، لأنه ممكن يكون أشياء أخرى تسمح بوجود مقاومة مدنية حتى في ظل مجتمعات أكثر تخلفاً عادي. لكن أهمية المقاومة المدنية، وهذه هذا المهمة، المقاومة المدنية يعني حول العالم كانت قادرة على تغيير أمور كثيرة. ذكرت لك في باكستان الأمثلة كثيرة طبعاً، ما حدث طبعاً في مثلاً تشيلي، مثلاً بينوتشي مثلاً سقوطه كان مقاومة مدنية، غير عن ما حدث في مثلاً الفلبين أيضاً، وما حدث في يعني حول العالم.
رئيس الوزراء السابق عندنا
ما حدث في أرحل، لو تذكر أحسنت، لو ما حدث في أرحل هذه مقاومة مدنية كان. التظاهر مقاومة مدنية، لما تخرج بتظاهرا بسلمية أنت تقاوم مدنية. لكن المأساة وين؟ إن أحيانا المقاومة المدنية لا تنتهي على خير مع الأسف، عندما يعني تلجأ السلطة إلى يعني أسلوب القمع المباشر. ولاحظ مثلا ماذا حدث مثلا في الصين 1989 مثلا، في بكين مثلا، أو في أماكن أخرى كثيرة، القمع أو ما حدث في بداية مثلا الثورة السورية مثلا في درعا وغير، القمع بعنف. يعني هذه الأمور يعني مع الأسف أحيانا تنتهي المقاومة المدنية إلى نتيجة، ولهذا السبب هي تضحية، لهذا السبب هي يعني قائمة على تضحيات، لأنك لا تعرف النتيجة. هل الطرف الآخر يتعامل بحكمة وينسحب، أم أنه يلجأ إلى أقصى درجات القوة والسلطة والقمع، وبالتالي تكون يعني النتيجة مأساة. لذلك المسألة يعني محفوفة بالمخاطر.
أنت قلت دكتور نفسها اللي قريتها على أهم القدرة وامتلاك خطط عملية. ب 2012 ما يعني على الأقل على نفسي ما شفت خطة واضحة يعني. فهل تعتقد كان في نوع من العشوائية اللي ممكن أثرت بشكل سلبي على أواخر يعني صارت بس خطابات ما أدري إيش السالفة يعني.
صح، هو في ظروف الخطاب كان وقتها إنه طبعا ما في فرد واحد يمتلك خطط عملية، ما في.
صح،
يعني حتى من يقول مثل هذا الكلام يثير السخرية صراحة، لأن ما معقولة فرد يمتلك كل شيء يعرف كل شيء. كان في المقال إنه ما معنات أن تكون لديك ثقافة المدينة، وما الذي ممكن أن نقوم به الآن كأفراد مجتمعين وليس كفرد واحد. لذلك نحتاج أن نساعد بعض. نحتاج أن يعني الآن لو تشوف مثلا في بريطانيا أو غيرها، في اتحادات العمال، في نقابات، في الأخرى، في الطلبة، في اجتماعات لمعرفة ما يعني المفروض نقوم به الآن من تحركات حتى نحصل على ما نريد سياسيا بطريقة سلمية. هذا ما حدث في الكويت مع الأسف. يعني بعد الحراك لم يحدث مثل هذا الأمر، حتى مراجعة الحراك نفسه وأخطاء الحراك لم تحدث.
صار على مستوى فردي كل واحد يراجع،
يعني تبادل الاتهامات سهل، بس عقد مؤتمر وطني لمعرفة ما حدث هذا صعب. محاولة مراجعة ما تأريخ يا رجل، بس تأريخ ما حدث إلى الآن أعتقد أنه ما حدث. تأريخ ما حدث بمعنى ما الذي حدث تحديدا، ما هي الأخطاء التي حدثت حتى لو كانت في غرف مغلقة، ولكن هذا الأمر لم يجر، وبالتالي لا يمكن نتعلم من الماضي إذا لم نعقل نقرأ الماضي، ما الذي حدث في الماضي. فهنا تبرز خطط العملية، لا تبرز هكذا من لا شيء، تبرز بعد المراجعة، بعد معرفة ما الذي حدث، ومن ثم التفكير بما الذي سنفعله لاحقا. لكن للأسف اللي شوفت عينك يعني بعد الحراك وهذا يعني
صح.
يعني الأغلبية سلمت بأن لا، القبول بما هو موجود في الأرض على أرض الواقع، وشاركوا في الانتخابات وغيره.
لازلت مقاطع أنت دكتور؟
نعم لازلت مقاطع.
اليوم يقول لك عشان هم أعطيك فرصة أنك ترد على الفكرة هذه، أتوقع أنت تدري شنو بيك من سؤال، يقول لك إنه والله أنا ليش أقاطع؟ خلاص الأغلبية اليوم قاعد يشاركون، على الأقل في فراغ اليوم نعبيه بالأشخاص الزينة أحسن من ما إحنا يتعبى من أشخاص إحنا مو مقتنعين فيهم. صح. أحسن السيئين ممكن يقول لك، يعني في هذه الأطروحات شنو الرد عليها؟
والله أخوي فيصل يعني هذا الكلام ربما كان يبدو على الأقل معقولا في بدايات المسألة قبل ما نرى ما الذي حدث بالمشاركة وما الذي حدث بالمقاطعة، لأن 50-50 ما تدري الآن إيش راح يصير لو أخذنا هذا المسلك، ما الذي سيحدث والآخر. وبالتالي صح. كانت الحجة في وقتها المطروحة هكذا، أن لا لو شاركنا ربما لك يعني مستقبلا فيها استشراف. الآن ما الذي حدث؟ الآن تشوفت عنك الآن من 2000 وكم تقريبا 10 سنوات 9 سنوات. الآن النظرة لمثل هذا التاريخ اللي شفناه في السنوات الأخيرة، أنا أعتقد يعني أن نقول مثل هذا الكلام يعني في تحايل على الواقع مع الأسف. يعني ما معقولة تطلب من واحد مقاطع الآن وتقول المقاطعة ما فادت، المفروض المقاطع يقول لك ترى المشاركة ما فادت. هذا المفروض، لأن التجربة اللي حدثت أن المشاركة ليست المقاطعة، ترى المقاطعة ما حدثت حقيقة، يعني حقيقة لم تحدث
بس مرة واحدة وبعدين
حتى
نحل المجلس.
حتى في المرة الأولى كانت كلها يعني واضح أن المجلس هذا لن يستمر، وبالتالي مهما كان
ما كانت،
لكن كمقاطعة كاستمرار المقاطعة، مو بس أقاطع وأشوف ماذا يحدث على أساس أني أنا مشارك لا، هذا أنت ما أنت مقاطع، أنت قص على نفسك، ما تقول أنا قاطع إلى أن أشوف المجلس راح يصير فيه وبعدين راح أشارك. لا، أنت تقاطع مو على أساس أشارك أو ما أشارك، أنت تقاطع لمسألة أهم بكثير من مجرد المقاطعة، لأن المقاطعة أداة ليست غاية، مو أقاطع بس عشان أنا هذا غايتي أني أقاطع، لا، المقاطعة والمشاركة أداة، حتى المشاركة على فكرة أداة لتغيير شيء إلى الأفضل. طيب ما هو هذا الشيء الأفضل؟ المطالبات اللي كانت موجودة في الحركة اختفت الآن، مطالبات عدم انفراد السلطة بالقرار السياسي، هذا كان أحد
صح.
أهم،
هذا كان المقال كله عن
كان أحد أهم الركائز، عدم انفراد السلطة بالقرار السياسي، يجب أن يكون لمجلس الأمة إرادة حقيقية، هذا كانت من أهم المطالبات في الحركة. ويعني فإذا كانت هذه هي غاية في حد ذاتها، طبعا هي غاية أيضا تتحول فيما بعد إلى وسيلة لأمور أخرى لإصلاح، نريد إصلاح حقيقي يعني يفيد المجتمع مع البقاء على أسس المجتمع، الثوابت بين قوسين، ما أحب كلمة ثوابت بس بين قوسين يعني أسس المجتمع اللي الكل قابل فيها مع بقاء، بس إصلاح حقيقي سياسي ليفيد الناس كلها. لكن للأسف اللي صار أنه لا، الغاية نفسها اختفت وأصبح النقاش على الوسيلة، مقاطع مشارك الآن لم يعد، يعني أنا بصراحة بالنسبة لي لم يعد مهما فكرة مقاطع ومشارك بهذه الصيغة. الآن أنت منصاع أو منشق، أنت منصاع لما يحدث من هذه السلطة أو منشق عن كل اللي قاعد يحدث من مهازل وبهلوانية في العمل السياسي مع الأسف الشديد بشكل عام، ليس الكل طبعا.
طيب انت ذكرت عن المقاومه المدنيه مره ثانيه انها تعطينا القدره على ان نقيم،
نعم.
فالتقييم الجاد ذكرت لا مجرد التوثيق، يتيح امكانيه التعرف، نعم. على اخفاقات الماضي وخيارات الحاضر، هذا هو ذكرته. وغياب مثل هذا التقييم هو المسؤول عن حاله التيهان التي نشهدها جميعا في الوطن الراهن، وهو المسؤول ايضا عن انتشار تصورات مغلوطه على نطاق أوسع، لعل أبرزها الوهم بحتمية انفراد السلطة بالقرار السياسي. شنو نقصد بهذه؟
ما هذه المشكلة إن اللي صار بعد الحراك، إن الفكرة إن خلاص يعني انتهى، يعني فكرة حكومة منتخبة وفكرة ما هذه، يعني الأمور هذه أصبحت إن خلاص يعني ما عندنا،
تبخرت يعني
تبخرت، وبالتالي علينا القبول بانفراد السلطة بالقرار السياسي، وبالتالي هذه حتمية. لا، ليست حتمية، ما في شيء اسمه بالعمل السياسي حتمية شيء، لا. يعني لو كان، طبعا ما ودي ألوم أحد إنه ليش سويت كذا، ما حد
صح،
لا 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 ما هو يعني لا، هو طبعا مو على مستوى الفراد، أقصد ألوم جهات
أوكي.
داخل طبعا بعض التيارات السياسية أو غيره، وهذا نعرف مواقف بعض التيارات السياسية يعني تغير، وبعض مواقفات سياسية من الأول تغير، يعني هم تسابقوا في التغيير، يعني ربما اختلاف توقيت تغيير، ولكن التغير نال ربما الجزء الأكبر منهم على موضوع هذا تحديدا. يعني كنا نسمع مقالات في الحراك منكم الأمراء ومننا الوزراء، هذا مقال يعني مقالات من هذا النوع تفهم تماما في وضع الحراك. الآن أصبحنا نسمع أمور الأقل، إن معول بس على الإصلاح، يا ليت يأتي رئيس وزراء مصلح المنقذ، يعني حتى الخطاب تغير، الخطاب يعني قلت، وأتفهم لا لوم أحد طبعا، أتفهم إن هذا اللي، بس تفهم لا يعني إن هذا الصح طبعا، أقصد فقط أنا بنذكر من هذه الأمثلة إن كيف تراجع خطابنا السياسي.
صح،
خطابات مطالبات كانت،
انت دائما تقول دكتور، حتى منيرة كاتبت لي نوتة ان دائما تقول انت ان تطالب الشباب ان يرفعون سقف المطالبات، يعني لازم اليوم الشباب يطالبون باشياء اكبر يعني اكثر شيء كذي، صح منيرة؟
ما هذا الشباب من ليس لهم يعني لا نحملهم ما يعني لم يكونوا طرفا فيه. الشباب ليسوا طرفا في دستور 62.
صح.
الشباب لا أنا أعتقد أخطأ يعني أخطر شغلة توجه رسالة للشباب إنه انظروا ماذا فعل الجيل السابق. لا، انظروا ماذا فعل من أخطاء الجيل السابق. هذا المفروض توجه للشباب. إذا كنتم تريدون شباب جديد حقيقي يأتي بما هو جديد وأبعد وأسمى وأبقى، يجب أن توجه للشباب الرسالة الحقيقية، ماذا أخطأ به الجيل القديم، وليس البحث في الجيل القديم عن قدوة وأبطال وكذا، وبالتالي نستنسخ، نحاول الجيل الجديد يستنسخ الخبرات في الجيل القديم. هذا خطأ كبير أنا أعتقد. يجب أن يكون الجيل الجديد يعني متميزا بمعتقداته، بأفكاره، بطريقته، بمنهجه عن الجيل القديم، لأن الجيل القديم له أخطاء كبيرة لا نريد أن تبقى. ومع الأسف لو تلاحظ في التسعينيات وفي الألفين كان فكرة القدوة، فكرة الجيل القديم بين قوسين الآباء المؤسسين.
صح.
فكرة الآباء المؤسسين طبعا مأخوذة الفكرة، يعني هذه الشعارات الكبيرة، ولا يعني يجب أن نتواضع قليلا. يعني بالنهاية الدستور يعني احنا نعرف ظروف كيفية قيام الدستور، هو خطوة طبعا ولكن لم تكن هي الطموح يعني. وبالتالي لو نرى المسألة أنا بهذا الجانب لأنه صار تراجع، لم يكن هناك تقدم، تراجع. لكن هذا التراجع يدفع ضريبته أجيال وأجيال، دفع ضريبته أجيال وأجيال، لأن التفاوض السياسي آنذاك لم يأتي بمجلس حقيقي أو بدستور يستطيع أن يأخذنا نقلة إلى وضع أحسن. أنتج طبعا مجلس ليس له إرادة سياسية حقيقية. ما معقولة مثلا، ما معقولة تقول ديمقراطية والحكومة لا يختارها الشعب، هذا كلام يعني ما يصير حتى في ABC. أي واحد دارس علوم سياسية، أي واحد حتى لو ما له شغل بالعلوم السياسية، خذ أي كتاب في العلوم السياسية، ما في نظام تقول أنت هذا النظام السياسي ديمقراطي والشعب لا يختار الحكومة، هذا ما تصير. يعني على الأقل اختيار، بمعنى اختيار إما من يمثل الحكومة ورئيس مثلا الحكومة يختار الآخر، بس في اختيار للشعب. ما اختار واحد يحاسب الحكومة، هذا فرق، المسألة يعني مختلفة تماما.
صح. لو في بعضهم اليوم حتى في ظل يعني في حتى في مغالطات اليوم يجيك، فهمت المرشح يحط خطة أنا والله بعدل التعليم بعدل كذا وبعدل كذا، وأصلا هو مو من مسؤوليات التنفيذ، فهم في أشياء. الحين تو تكلمت عن الشباب دكتور، وفي اليوم حالة يأس مسيطرة على الشباب، وهل هذه هي الضريبة اللي تقصدها اليوم قاعد يدفعونها الشباب ولا؟
والله اليأس معناتها وكأن الشباب كان مهتم بالأمر وفجأة شعر أن الأمر يعني دون طموحاته، وثم وصل إلى اليأس. بعد بالعكس يا ليت توصل هذه المرحلة، في إيجابية صراحة.
أوكي.
بس اللي نشوفه أنه لا، أنه نشوفه أنه مو يأس من هذا الجانب، نشوفه أنه يعني بشكل عام، ما أتكلم بشكل عام، نجحت السلطة في عزل الشباب تماما عن الفعل السياسي، العمل السياسي. لاحظ أخوي فيصل ما الذي حدث بعد الحراك، يعني السلطة واضح وجدت
هيئة الشباب وغيرها،
هيئة الشباب وتعال والشباب ودعم الشباب ليش فجأة اكتشفوا أن الشباب يعني يجب أن يعني يحظى بالرعاية. لكن يعني السذاجة هذه الاهتمام بالشباب بهذا يعني بهذا الزخم كان واضح منه تحييد الشباب عن العمل السياسي، ولأن الحراك ضم من الشباب الكثير.
صح.
فبالتالي كيف نحييدهم؟ كان أخرجهم كم واحد مثلا يعني صورة إعلامية وحطها في الواجهة وخل الوزارة وهكذا يعني إلى أن يصل الأمر إلى تحييد الشباب الواقص. الآن تحييد الشباب الواقص العمل السياسي معناته تحييد الشباب عن الاهتمام بشأن العام، وهذه مصيبة. يعني أنت الآن خلقت جيل لا يهتم بالشأن العام بالقدر المطلوب. طيب من يهتم بماذا إذن؟ إذا لم يهتم بالقضايا، الشأن العام قضايا تهم الناس، إذا لم يهتم بها إذا ما البديل؟ بديل تغييب تام في اللهو، في الأمور الأخرى.
صح.
في أي شيء آخر يزيد الشخص غباءً.
صح.
يعني يحاولون خلق جيل لا يستطيع أن حتى يتأمل ما الذي يحدث في المجتمع من مشكلات ومحاولة معالجتها مع الأسف. وهذا انعكس طبعا على التعليم، لأن أيضا التعليم شأن عام، ولأنه شأن عام خراب التعليم الكل يعرفه. يعني أي مدرس أسأل الآن يعني تقييمك للتعليم واضح في تراجع، تراجع كبير مع الأسف.
إيه، وهذا يعني باحث في التعليم إبراهيم الحوطي في بريطانيا ومدرس الأستاذ يوسف المحميد، وكانت عندهم واضح المشاكل أن اليوم في تدني. يعني عشان نقفل بس موضوع المقاومة المدنية، ذكرت أنت في آخر المقال فإن المقاومة المدنية تذهب بنا إلى ما هو أبعد من مجرد مقاطعة الانتخابات وإلى ما هو أجدى من المشاركة فيها. شنو شلون ممكن تودينا لهذا المكان؟ يعني
ما أنا الفكرة أنه كان الـ 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 كان الفكرة أن لو استمرت، أو بالأحرى لو وقفنا على هذا الموقف على المقاطعة، ما الذي ممكن يحدث؟ لأن دائما كان يثار السؤال وقتها يعني ماذا لو قاطعنا؟ ما راح يكون في فائدة. لا لو كانت المقاطعة من جهات وتيارات سياسية، لو صمدوا بالأحرى صمدوا، لا لاحظ صمود مثلا التيارات السياسية في الثمانينيات، طبعا استمر إلى أن ما الذي توقف، ما الذي حدث؟ حدث الغزو، ولكن ما الذي اكتسبته التيارات السياسية؟ البعض يقول ما لم تكتسب شيء التيارات السياسية، لأن بالنهاية يعني حدث الغزو. لا،
مؤتمر جدا.
لا، التيارات السياسية في ذلك الوقت يكفيها أنها مسؤولية لم تقع عليها مسؤولية تاريخية آنذاك، إلا موقع الغزو، هي خارج المشهد السياسي تمام، وبالتالي صمودها أخلى مسؤوليتها عن ما حدث في 1990. الآن الذي كل ما يحدث الآن في من أمور ومن حكومات الشيخ جابر المبارك، ما نعرف ما الذي حدث وغيرها، كل التيارات السياسية التي شاركت في المجلس مسؤولة أيضا مسؤولية غير مباشرة عن مثل هذا، وبالتالي ليست متسقة مع ذاتها عندما تطالب بالإصلاح وكذا، وأنت عارف أن المجلس هذا بهذا الشكل لم يكن قادرا على الوقوف بوجه حكومة مثل حكومة جابر المبارك، لم يكن كالمجلس قبل الصوت الواحد، وبالتالي إرادة سياسية لمجالس مثل هذه مع الأسف أنت عارف يعني إرادة سياسية إذا قلت بمثل هذه، إذا أنت عليك مسؤولية سياسية أن تقول لا، لن أشارك في هذه المسألة، لن أكون مسؤولا في الآن عودة على إجابة على طبعا سؤالك. لو أنا كان السيناريو أن أمامنا سيناريوين، إما أن نشارك أما أن نقاطع. طبعا أن نشارك عرفنا الآن شنو ما الذي حدث، بس ماذا لو حدثت المقاطعة؟ هذا كان الأمل أن لو وقفت التيارات السياسية وقفة جادة وقاطعت، وبالتالي الناس التزموا مع هذه التيارات والقبائل وغيرها التزموا بالمقاطعة، لما استطاعت السلطة آنذاك الاستمرار في فرض الصوت الواحد، لأن بالنهاية السلطة لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد في خلق مجلس صوري.
صح.
لا تستطيع، لكن على افتراض أنها استطاعت، على افتراض أن بعض يقول لا تستطيع، أوكي، على افتراض أنها خلقت مجلس صوري ولكن شاركوا فيه قلة قليلة جدا من شريحة المجتمع، لنفرض أن هذا اللي صار، بمعنى نجحت المقاطعة بأنها تستمر في خلق مجلس صوري، إلى ليس صوري كما نراه فقط الآن، صوري لدرجة أنها لا تجد أحد مشارك فيه، لا تكاد تجد أحد مشارك فيه من الأسماء اللي تعرفها أو غيرها. الأمل الذي حدث كان هنا تأتي فكرة التفاوض، لأن هذا الزخم المقاطع عندما تتغير الظروف في الحكم سوف يعطي ورقة تفاوضية للشعب كما حدث في 1923. يعني 1923 بداية مجلس تشريعي كيف بدأت؟ بمجرد وقوف أفراد من الشعب مع طرف ضد آخر في سبيل أن أتيح لنا أيضا الحديث، المشاركة على الأقل في أخذ الرأي. يعني هذا بالضبط كان في فرصة تاريخية بعد الحراك آنذاك في المقاطعة، أن لو كانت مقاطعة جادة لتوفرت قدرة تفاوضية للشعب في ترجيح كفة ماذا الموازنات التاريخية في الحكم آنذاك، لأننا نعرف أن يعني دائما عندما يصير في تغيير الحكم أحيانا يعني يكون في تأثيرات يعني على أطراف أخرى، من الذي يرجح طرف على طرف؟ لو كان الشعب لديه مثل هذه القدرة على التفاوضية لا رجح كفة على أخرى، وبالتالي هذه في مقابل طبعا، ما ترجع كفة على أخرى بدون مقابل. ما هو المقابل؟ مقابل لنا إعادة الحياة البرلمانية كما كانت عليه قبل الصوت الواحد، كان عندك قدرة تفاوضية، لكن لا سلم العالم كلها وقبلوا بكل شيء وقبلوا بالشراعات بالشعارات كلها، جاءت كل النقابات والجمعيات والتيارات السياسية. الآن يعني لاحظ التيارات السياسية شو البيانات اللي يقولون؟ تعليقات على أمور، يعلق على يحدث شيء يعلق على. قبل كانت مؤتمرات، ندوات، خروج للشارع حتى على 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 المعرض الكتاب، يعني كانوا خروج للحديث عن الذي يحدث من من. لا الآن لاحظ ماذا يحدث حتى على مستوى النقابات، يعني استسلام مع الأسف كامل، خاصة في الآونة يعني فترة 2015 إلى 2020، يعني هذه الفترة كان فيها التملق السياسي إلى أوجه يعني مع الأسف.
الحين من 2012 اليوم الوضع أسوأ.
نعم.
مع ذلك أنت قاعد تقول لي الثقافة صارت أضعف.
نعم.
في ثقافة ثقافة المقاومة المدنية.
نعم.
شنو اللي تغير أول شيء؟ شنو اللي كان موجود أول ما كان مو موجود اليوم؟ فهم قصدي؟ يعني أنا كأن حسيت في ربط، كل ما تصير الظروف أسوأ كل ما الناس ممكن تصحى وتفهم إن لا اليوم لازم إحنا نوحد الصفوف ونعرف لنا واللي علينا، لأن ما راح يفيدني لا ولد عمي ولا راح تفيدني طائفتي ولا راح تفيدني شغلة.
صحيح.
إحنا كنا لازم نشتغل مع بعض ونفيد بعض. وهذا الجو العام أنت تو ذكرته في الحراك كان الشايب موجود والبنت وهذا.
نعم.
شنو اللي كان موجود بذاك الوقت موجود اليوم؟
لا طبعا اللي صار لم يكن عامله داخلي، كان خارجي واضح. يعني لا يمكن تتخيل وجود حراك بعيدا عن الربيع العربي، لا يمكن تتخيل انه ممكن يكون حراك بها. طبعا كلام صحيح انه في 2009 وما قبل كان في هناك يعني حراك خاص في الكويت لمقاومة طبعا ارحل لرئيس مجلس الوزراء انذاك، ولكن ايضا ذلك الحراك كان مرتبط بحراك كان موجود في لبنان وإيران أيضا آنذاك، وبالتالي الأقليم يعني اللي حولك تتأثر في شيء طبيعي. فلم تكن العوامل الداخلية بقدر ما كانت حقيقة خارجية، عوامل اللي ساهمت في وجود مثل حراك يكون ضد الحكومة وكذا. من ثم مثلا تخرج الناس بالشارع وتقول ارحل ارحل، يعني هذه بحد ذاتها يعني لم يكن عاملا داخليا، يعني كانت عوامل خارجية ساهمت في أنه ممكن يكون عندك حراك مثل هذا. الآن يعني هذه العوامل تقلصت على مستوى الإقليم، وبالتالي شيء طبيعي تتقلص عندنا أيضا على الكويت. يعني لاحظ مثلا قبل مثلا لما يحدث شيء في فلسطين، مظاهرات من الخليج إلى المحيط، أحزاب السياسية تحرك الشارع تحريك، خاصة الإسلامية تحرك الشارع في لحظة. الآن انظر، تنتقل السفارة إلى القدس، السفارة الأمريكية
ما حد رأنا.
الآن أصبح التظاهرات، حتى التظاهرات تقام بالنيابة، يعني تجدها في دول أخرى أوروبية
بالنيابة عنا.
إيه بالنيابة عنا.
صح.
وبالتالي حتى المظاهرات، حتى فكرة الشارع اللي يعبر عن غضبه يعني
ما تحس إنه
وبالتالي هذا ينعكس على أكيد شيء طبيعي إنه ينعكس الوضع العام عندنا في الكويت. يعني
ما تحس الناس لما تقول والله خلينا نطلع للشارع، تحس يعني حتى فكرة إن واحد يطلع على الشارع تغيرت؟ يعني كأن أنت قاعد تطلع قاعد تسوي شيء. يعني أول لما واحد يقول خلينا نطلع للشارع كان موضوع سلمي واضح وما في، بس عقب الربيع العربي ما تحس إنه صار في تخوف من الناس تطلع للشارع؟ يعني فهم قصدي؟ إنه والله في أشياء صارت خطرة برا، الناس خلاص قامت تخاف تطلع للشارع، مع أن المفهوم قبل إنه عادي نطلع ونقول رأينا.
يعني. صحيح. هذا تراجع مع الأسف. نعم. يعني بعد القمع اللي صار تراجع. أنا أول شيء فهمت إنه نطلع للشارع عبالي نطلع للشارع بشكل عام.
لا لا, لا نطلع تظاهر.
أنا فعلا تخاف الآن تطلع بالشارع. يعني حتى طلعت بالشارع راح بالي على الموضوع.
لا لا لا,
وكذا.
لا, لا, لا.
بس أنت ظاهر تقصد على فعلا طلعت الشارع يعني. على المظاهرة.
ايه.
نعم. الأمر يعني أكيد
في خوف، يعني مو نفس ما كان، ما عاد مقبول نفس أول شيء. يعني
يعني ما الذي حدث مثلا؟ خليك من برا الآن داخل الكويت. يعني ما حد كان يتخيل مثلا، ما حد كان يتخيل صراحة. أنا نفسي ما كنت أتخيل. أنا كنت في يعني بعض اللي صارت من إن لم تكن كلها بالمظاهرات اللي صارت في كرامة وطن، ما كنت أتخيل صراحة أن الناس تركض وتنضرب ويعني غاز مسيل للدموع. ليش يعني؟ ما كنا مسوي شيء، كان الناس واقفة وتردد شعارات سلمية لا تهدد أسس الدولة إطلاقا، وإنما شعارات سلمية حقيقية لإصلاح، مطالبات سلمية تماما كانت سلمية. ما كان أحد يعني إطلاقا يعني غرضه أنه يهدد الأمن القومي للبلد.
ما كان في مجاميع صغيرة، إحنا نسمع أن في مجاميع صغيرة كانت تحاول تستغل الوضع يعني.
أنا شوف أنا في كل مجاميع طبعا بإمكانك أن يعني سهل جدا طبيعي. تزرع ناس تريدهم، ولكن حقيقة أنا كما مشاهدات حقيقية أي. لم أرى إلا أناس طبيعيين جدا، مختلفين في مذاهبهم، مختلفين في عاداتهم، مختلفين في، ولكن متفقين على الخروج إلى الشارع. هذا بحد ذاته كانت مهمة جدا، يعني لم أرى إلا أناس مسالمين جدا، بل كانت فرصة للتعرف أو لرؤية أصدقاء طفولة ما شفتهم من زمان وفجأة تلقاه معك في الشارع. يعني فعلا كانت أيام، يعني فعلا أنا بالنسبة لي أعتقد أنها كانت فعلا يعني شيء حدث جميل حدث في الكويت. أنا أدري الكثير البعض ينظر لها أن لا وكذا وهذه رومانسية أنك تنظر لها، لا 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 ليست رومانسية، لا ترى مو سهل أن تخرج الناس بهذه الصورة إلى الشارع، مو سهل.
صح.
وخرجت ولي ظروف ونعرف لماذا خرجت، ولكن القمع الذي حدث، إجابة الآن على سؤالك، القمع الذي حدث الغير المبرر وغير المتكافئ أصلا، يعني طبعا السلطة أخلاقيا أو سياسيا يبرر لها استخدام القوة، هذا كلام صحيح، ولكن استخدام العنف يكون بمقدار، ما يكون يعني غير يعني الآن هذا سوء استخدام صح. السلطة عندما تضرب الناس في 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 في, في المطاعات وتعتدي عليهم ومسيل الدم على منه، على ناس أفراد يعني بالشعبك. وبالتالي ما الذي حدث ليس فقط هذا، الذي حدث يعني أساليب أخرى لا تلجأ إليها إلا طبعا أنظمة قمعية، عندما تأتي وتسحب الجناسي من الناس، وأنت تعرف ماذا تعني الجنسية في الكويت. الجنسية في الكويت ليست فقط تحدد حقوقك وواجباتك، تذهب إلى بعد من ذلك
صح.
لأن حقوقك وواجباتك نعرف ينظمها النظام الرأي، والنظام الرأي طبعا يعني أننا نعرف أنك أنت حقيقة تكتسب أكثر مما تأخذ، أو بالأحرى تأخذ أكثر من تعطي في نظام الرأي مثل هذا. الدولة كلها قائمة على هالفكرة، وبالتالي أنت حقيقة أخذت منها كل شيء عندما تأخذ من الجنسية. وهذه بحد ذاتها كانت ضربة قوية
صح.
في
صح.
للأشخاص لمحاولة تهديد البقية،
ويطلع شخص بالتلفزيون يقول
توني بحين بقوله يطلع شخص ويقول كلاما، لو حدث في دولة حقيقة تعي معنى الاحترام القانون لمثل هذا الشخص لا يمكن إلا مجلس الوزراء، لازم رئيس مجلس الوزراء في آن ذا يستقيل قدم استقالته، لأن شخص بهذه الرتبة وبهذه الانتماء للأسرة الحاكمة يخرج ويقول علنا كلام مثل الذي قاله، هذه بحد ذاتها كانت صراحة يعني الغريب أنه لم يحدث شيء كالعادة
صح.
وبالتالي لم يعد غريبا الآن لأنه صار عادة،
فهذا يخلي الناس تخاف اليوم شوي يعني صراحة دكتور
تخاف نعم
يعني واحد يقول
الخوف الخوف صحيح الخوف مبرر، لكن الخوف رذيلة بعد يعني بالنهاية
الواحد ما وده يخاف نفس الوقت يقول لازم أكون واقعي نفس الوقت،
لا واقعي تمام بس لا يعني استسلام، لا يعني استسلام ما دام الآن السلطة الحوار اللي قاعد يدور، الحوار أقصد ليس الحوار بين قوسين الوطني، الحوار العام يعني
صح.
إن الآن صفحة جديدة ودعونا ممتاز، إذا صفحة جديدة الكرة في ملعب السلطة ليس في ملعب الشعب، حسس الشعب هذا الذي لم يكن يوما يعتقد بأنه يحتاج أن يخاف من السلطة أنه أخاف مع الأسف من السلطة، غيروا هذا الوضع اللي صار في السنوات الأخيرة وبعدها لكل حادث حديث.
واحد من الضيوف يانا برا اللقاء كان قاعد يقول لي انا رايح ويا زوجتي ويعني هو يعني مكانته الاجتماعيه
نعم.
قدام زوجته طالعين مظاهره، ويقول لي على جنب قاعد امشي، يقول لي انطق قدام زوجتي توني ما متزوجها ليش
اي لا في ناس
انطق، يقول لي ان شاء الله حادني يعني فانا
ان شاء الله حادك، لا ان شاء الله حادك هذا امر اخر
انت خليك ترد علي انت
امر اخر
انزين آخر شيء ودنا نفتح في موضوع أنت يعني أنت وقاعد تكلم عن المصطلحات ونيرة تقول لي أنت تسميهم الكويتيين البدون ولا البدون شنو قلت لي نيرة مو عائلة ما يمنو قال لي إياها أنت هل تسميهم البدون شنو المصطلح اللي أنت دائما تقول البدون. تقول بدون ها
بدون.
أوكي يعني سمعتها من شخص ثاني قال لي أن تسميهم الكويتيين البدون
صح.
إنزين في علاقة بين التطور الثقافي المدني وحل قضية البدون؟
أو شيء بالنسبة لربما المستمعينك ربما بعضهم حتى ربما بينهم كويتيين يتساءلون ما هم البدون يعني
ترى صح
اي وهذه على لما نتوقف اي لما نتوقف عند المصطلح نفسه لان فعلا المصطلح يحتاج الى انت ذكرت بالبدايه ان البعض يسميهم الكويتيين البدون انا حقيقه لا اسميهم الكويتيين البدون اسميهم البدون بمعنى عديم الجنسيه هم عديم الجنسيه
أوكي.
هذا معناته بدون بدون جنسيه عديم جنسيه وبالتالي هم عديم الجنسيه الان موضوع البدون يعني الموضوع طبعا كبير وتكلمنا عنه كثيرا في يعني الناس صح. كثير تكلمت عن الموضوع يعني ومتشعب ولكن أنا أعتقد ما يهم البدون الآن أن لا يسمعوا كلاما مكررا
صح.
ما يهم البدون أن يسمعوا كلاما الآن ما الذي يحدث في قضيتهم الآن
صح.
وهذه مهمة جدا أخي فيصل لأن فعلا السؤال مستحق ما الذي يحدث في قضية البدون الآن الآن
طبعا.
لأن الذي حدث أمر صراحة مثير للريبة ومن حق البدون أن يشككوا بما يحدث يعني لاحظ مثلا في بداية الأمر الآن خرج رئيس مجلس الأمة وقال أنه يعني أعاد الإحياء لقانونه
صح هو عشان نفهم هم حق السياق والمستمع في نعم. قانونين المطروحين الحين
لا اكثر من قانون
اكثر من قانون
مشروع قانون
اكثر من مشروع قانون نعم. واحد من رئيس المجلس
نعم
متبني واحد متبنيته جمعيه المحامين
نعم بس على مستويات مختلفه اخوي فيصل في قوانين
إيه؟
متعلقه بحل المشكله حلا جذريا هذا قانون جمعيه المحامين
إيه؟
وقانون الجهاز المركزي او بالاحرى يعني اثنين ما تفرق أو قانون يتقدم برئيس مجلس الأمة مع أفراد آخرين مع نواب آخرين
أوكي.
هذان القانون يعني بشكل عام متعلقين تماما بحل المشكلة محاولة حل المشكلة حلا جذريا يعني حسمها الآن مختلفين تماما
مختلفين
تماما يعني في على مستوى آخر لا في قوانين لتخفيف الجراح تضميد الجراح يعني معالجة الآلام إنه والله نعطيهم حقوقهم الآن على الأقل مدنية وكذا إلى كذا وهذا مقبول على فكرة عند شريحة كبيرة من اللي على الأقل أنا شفتهم من البدون مقبول كثير ترى عندهم على فكرة
المعالجات
إن الآن خففوا من جراحنا لأن مللنا من الكلام المكرر على موضوع حلها حل حاسم وكذا وبالتالي لأن الناس تعاني حقيقة يوميا قاعد تعاني
صح.
فبالتالي لما يأتي قانون مثل قانون الحقوق المدنية وكذا هذا في أكثر من نسخة حول موضوع حقوق مدنية فهمت. ويعني اجتماعية الآن في قانون طرح من ضمنها قانون النائب الفاضل ثامر الصويط وأنا أعتقد قرأت يعني هالقانون أجد أنه قانون جيد جدا صراحة لأن ارتبط بمفهوم عديم الجنسية ارتباط المصطلح الدولي وهذا صحيح
شنو المصطلح الدولي؟
المصطلح الدولي عديم الجنسية هو الشخص الذي لا ينتمي إلى أي دولة أخرى تعترف بانتماء لها
صحيح.
ما ينتمي
واليوم الجهاز المركزي يقول حق
الجهاز المركزي لا يتقيد بهذا المفهوم
عفوا يقول حق الأفراد هذول أنت مثلا من الدولة الفلانية إيه؟ هذا الفرد يروح حق السفارة
ماكو شيء
فهذا ينطبق عليه التعريف هذا
عديم الجنسية
الكل رافضه
في بعض القوانين مع الأسف شو تقول اللي مقترحة إن عديم الجنسية هو كل أو بالأحرى حتى ما يذكرون عديم الجنسية غير المقيمين بصورة قانونية المقصود بها يعني حتى المصطلح يعني بدوا بتبني مصطلح الجهاز لهم أو بالأحرى قبل الجهاز المصطلح موجود يعني مقيم بصورة غير قانونية هو كل ما ينطبق عليه لماذا على الجهاز يعني الجهاز هو اللي يحدد من هو البدون ومن هو غير البدون الجهاز إذن لا طبنا ولا غدا الشر لأن المسألة هي هذه
تحديداً
هي المشكلة يعني تعامل الجهاز مع لأن أكبر مشكلة أخلاقية قبل ما تكون سياسية هي ابتزاز الناس بأبسط حقوقهم الإنسانية
صح.
ربما أخوي فيصل كثيرين ما يعرفون أن في عوائل أنا أعرف أفراد بعض أفرادها شخصيا آباء لم يطعموا أولادهم لهذا السبب لماذا؟ لأن من ضمن التطعيم أن تعترف على أنك تنتمي للجنسية الفلانية من ضمن التطعيم أفراد أشخاص يقولون صحيح أن الصحة لا تطالب بذلك ولكن الجهاز بطرق غير المشروعة كما يقولون أن هناك حتى التطعيم لما أتي بأخذ شهادة مكتوب فيها لجنسية أخرى وأنا أرفض أصلا كأب أن أخذ شيء ليس قانون بالنسبة لي وبالتالي ما الذي حدث ترتب عليه عدم التطعيم وبالتالي لازم تدفع للبي سي آر وغيره حتى تروح للطفل للمدرسة وهذه صعبة ماديا ما صح. الذي تحدث بقوا في البيت
في البيوت
يعني حتى وصلت المرحلة تعليم أطفال يعني آثارها وصلت على تعليم أطفال طبعا آثارها الأخرى أنت عارف يعني اللي صار من قضايا اللي صارت الانتحار قضايا الأخرى اللي رواتب اللي لا تدفع لموظفين اللي يعني ابتزاز على مؤسسية مؤسسي على مستوى الدولة كلها، على مستوى الدولة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص حتى
شو القطاع الخاص؟
القطاع الخاص تعال، أنت قطاع خاص لا تستطيع أن تتعامل مع البدون إلا من خلالي أنا كجهاز. القانون خول لي في مادة الثامنة كما يقول الجهاز أني أنا الوصي على البدون بشكل عام، أنا ما يخرج شيء إلا، بل قيلت لمجلس الأمة، قيلت لمجلس الأمة أن يا مجلس الأمة، وتصريح ما نشيت للجهاز، أن يا مجلس الأمة ما لكم شغل، لما طلعوا الحقوق المدنية
أي.
ما لكم شغل بقضية البدون، هذا الأمر عنده، ما لكم شغل أنتم بقضية البدون، حنا اللي. لكن لحظة، لما طلع رئيس المجلس الأمة مرزوق غانم طبعا القانون اللي هو تماما ما يريده الجهاز، الآن لا، صار مجلس الأمة له شغل بالعملية. يعني حتى التناقض على مستوى متى يكون بالسومة لها شغل ومتى يكون لها غير الشغل، هذه مشكلة يعني.
بس دكتور يقول لك الحين في ناس من ضمن الغير محددين الجنسية،
نعم،
شاكين فيهم مزورين أنهم قطوا جناسيهم، هذا الخوف ولا هذا الشعارات اللي يقولونها على الأقل، والناس قاعد تصدق هذه الأشياء، أنه بغض النظر إذا كانت صحيحة ولا غير صحيحة. أنا أسألك الحين، في ناس اليوم أعتقد، أنا أعتقد ما أدري أنه مو غريبة، في كل دولة ناس تحاول تزور، عاد طبيعي، جريمة التزوير موجودة كل مكان. إنزين، شلون نتصرف مع الفكرة هذه، أنه في ناس من بين الجماعة قاعد يحاولون أنهم يحصلون على الجنسية الكويتية وهم غير مستحقين الجنسية الكويتية؟
طيب، وطبعا هذا تكرر كثيرا، وبالتالي أنت أمامك صراحة خيارين، إما تتعامل معه بجدية أو تتعامل معه باستهزاء بسخرية، وغالبا يكون الاستهزاء لأنه تكرر كثيرا والناس ملت تشرح.
فهمت.
بس ما يخالف، الآن نحاول ما نمل ونحاول نتعامل معه بجدية. الآن هذا واضح أنه ممكن في ناس قطوا وكذا، ممتاز، لنفرض أن الكلام صحيح، لنفرض أن الكلام صحيح، ما الذي يتعين علينا فعله للقبض على هؤلاء اللي قطوا جناسيهم ونخشوا مدري وين؟ شلون نصيرهم؟ شلون نصيرهم؟ مو صح المفروض انه خطيرين على المجتمع هؤلاء؟ شلون نصيرهم؟ الناس قطت جناسيه وتقول انا بدون، اذا هذا خطير لازم نصيره. شلون؟ يلا قول للناس شلون نصيره. اللي حاصل انه مو صحيح انه يحاولون يصيدون، اللي حاصل انه على طول حطه في الجنسيه اللي انا قلت قط جنسيته، يعني قط جنسية العراقي أقول العراقي، طيب وين جنسية العراقي اللي قطها؟ ما أدري. الآن إذا كانوا جادين فعلا بمثل هذا الاتهام، وأنا أقول لك أنهم فعلا غير جادين ولا صادقين في مثل هذا الاتهام، لماذا؟ لأن أمامك كما ذكر السيد الفاضل النائب السابق أحمد السعدون، في هناك سجل الكويت قدم نسخة من الأمم المتحدة يضم كل من هم على أرض الكويت مقيما إلى عام 1990 1-8، يعني قبل الغزو بيوم واحد، باعتراف الدولة، دولة تقول هؤلاء هم شعبي، ونسخة بعثت في نوفمبر 1990. هذه النسخة اللي تستطيع من خلالها معرفة من كان متواجد قبل الغزو ومن كان متواجد بعد الغزو. الآن ممكن تذهب إلى بعد من ذلك تقول أوكي، حتى اللي تواجد قبل الغزو ربما أنه أيضا قط وكذا، لنفرض أنك أنت تعتقد ذلك، أولا هذه تدينك أصلا، لأنك هذا معناته أنك وكالة بدون بواب، مو دولة، واحد يدش دولك يقط أوراق، دخل في جواز، هذا ختم دخل عندك في سجلات، هذا أصلا تدين، يعني تسيء لدولتك بهذه الطريقة، وكأن المسألة وكالة بدون بواب يدخل الناس ويقط جواز، وليست بهذه السذاجة. الذين انضموا إلى البدون في حقبة زمنية قديمة تم اكتشافهم بسهولة لأنهم دخلوا البلد بطريقة شرعية، ولما شافوا الامتيازات اللي تقدم أثناء قبل بين قوسين، وفعلا كانت هي آنذاك حقوق، لا زالت هي حقوق وذهبت، بس كانت هناك حقوق تقدم للبدون آنذاك، يعني لم يكن يختلف البدون عن الإنسان الكويتي إلا ربما في موضوع الترشيح والانتخاب، ولكن عادة الأمور بشكل عام كان البدون، لأن هناك اعتراف حقيقي بوجود البدون أنه جزء من هذا المجتمع، والمسألة مسألة جنسية، لذلك كانوا نجدهم في الجامعة، نجدهم في البعثات الدراسية، نجدهم في أطباء، نجدهم مهندسين، نجدهم، يعني كان جزء من المجتمع، شيء طبيعي تعامل به. أصلاً لا تعرف أن هذا بدون أو لا إلا لما وقت الانتخابات، بس ما تعرف أن هذا بدون، نفس تماماً منخرطين ومندمجين في مجتمعهم اللي هو مجتمعهم، وبالتالي هذا الوضع يعني ساهم في وجود بعض الأخوة العرب لمحاولة انتماء إلى البدون، ولكن هؤلاء يعني يقدر عددهم بين 16,000 إلى 18,000 حسب الإحصائيات المذكورة في أحد المصادر طبعاً المتعلقة بموضوع البدون، إن هذا الرقم تقريباً هو اللي يعني نعرف إن هؤلاء انتهى، وهؤلاء انتهى مسألتهم انتهى. لكن الحكومة آنذاك كانت تعاني من فكرة إذا هناك أناس يحاولون الانضمام إلى البدون هذه مشكلة علينا، عبء راح يكون، لذلك كيف نتخلص منها؟ كان أمامهم خيار واضح، جنس البدون وخلص، حتى لا أحد يدعي أن بدون أو مو بدون.
صح، ما يكون في بدون.
هم فعلوا العكس تماما، عاقب البدون لشيء هم لم يفعلوا البدون أصلا. لذلك لو ترجع للجنة 1986 ما الذي دار فيها؟ المنشورة في الطليعة ب 2003 اللجنة تحديدا قالت، كانت اللجنة تعبر عن تخوفها واضح من انتماء لوحظة انتماء جاليات عربية بالبدون للاستفادة من وضع البدون القانوني آنذاك، وبالتالي كان في تخوف أن هذا المد قد يكبر ويكبر وبالتالي تكون المشكلة أكبر وأكبر، بدل من معالجتها معالجة حقيقية بأن هؤلاء اللي تعرفهم البدون طيب جزء من شعبك وانتهى خلص، وبعدها حط معاييرك الخاصة بالجنسية لهؤلاء الذين يريدون الانتماء إلى بلدك. ولكن هالبلد حدث العكس، الذي حدث إرجاع البدون إلى وضع يعني 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 غير إنساني تماما، حرمان من الدخول الجامعة كما كان متاحا، حرمان مثلا من البعثات، حرمان وهكذا التدريج، إلى أن وصل الحال أن يبتزون ناس عملوا أكثر من 40 سنة على موضوع جواز سفر. جواز سفر، عطى جواز سفر روح يعالج برا على حسابه، لا استريح. يعني لهذا يعني لهذا الدرك من المستوى مع الأسف وصل التعامل مع البدون بسياسة ابتزازهم، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة سياسة مع الأسف. يعني
زين، ليش اليوم شخص ما يقدر يروح يقدم يرفع قضية على الجهاز؟ يقدر،
هذا أمر آخر. أنا أعتقد يعني الحديث حول
يعني الشخص المظلوم، أنا مظلوم اليوم أعتقد أنا
نعم في قضايا رفعت على الجهاز وفي قضايا كسبت ضد الجهاز، ولكن مع الأسف يعني حسب يعني حديث بعض المحامين أن الجهاز لا يقوم ب أحيانا يضطر أن يتفاعل مع الحكم وأحيانا لا يضطر التفاعل مع الحكم، أملا طبعا أن في التمييز راح يصير شيء ثاني، وعادة يعني في التمييز يصير شيء ثاني، وبالتالي يعني ربما هو يعني ربما هو لهذا السبب يعتقد أن ربما في فرصة أكبر في درجات أنه يقف يعني الحكم معه، وصارت يعني أحيانا وقف الحكم معه وأحيانا لا يقف الحكم مع الجهاز، ومع الأسف يعني أخرج أكثر المحامي قال أن الجهاز لا يعني يستجيب للحكم، الحكم القضائي، الحكم القضائي المفروض تستجيب للحكم القضائي. صح. يعني لهذا يعني السبب. فهمت. يعني موضوع القضاء ليس، لكن الأهم أخوي فيصل أن كان المفروض مع من رجال المهتمين والنساء المهتمات في القانون في ميدان القانون أن يتم عملية مساءلة، وأنا لست رجلا قانونيا ولكن هذا صح. الذي مطروح كان من بعض القانونيين أنفسهم، ولكن للأسف الآن لم نعد نسمع يعني من فترة سابقة طرح أكثر من قانوني الموضوع أن لماذا لا نطعن بمرسوم إنشاء الجهاز. يعني هذه الفكرة بحد ذاتها لو حدثت على الأقل تفتح الباب أمام إنهاء معاناة البدون بهذه الطريقة اللي يعانونها، يعني إنهاء، لأن فعلا إنهاء المعاناة ليس حل مشاكلهم ولكن إنهاءها على الأقل. يعني تشوف واحد ينزف توقف النزيف أول شيء، أنت ما عالجته بس وقفت النزيف.
صح.
هذا بالضبط اللي يعني المفروض يحدث، يعني الطعن يعني يعني ما الذي يحدث الآن دولة داخل دولة، يعني أمامك جهاز يستطيع أن يأمر الآخرين بأن لا يتعاملوا مع هذه الفئة الاجتماعية إلا من خلاله، وبالتالي تتجاوب كل الوزارات الأخرى، لذلك هذه سبب مشكلة أصلا للوزارات الأخرى، كل ما عارف إن يشتغل الآن معنا بدون داخل وزارتنا، طيب شو نسوي فيهم؟ ما نستطيع نتعامل معهم إلا من خلال الجهاز، هو الجهاز اللي يقرر لكم هذا يتوظف أو لا يتوظف، هذا يستمر أو لا يستمر.
حتى اللجان الخيرية.
حتى اللجان الخيرية متصدق إن بس اللجان الخيرية في مواضيع أخرى يعني تنصدم إن الجهاز داخل فيها. يعني تماما المفروض الجهاز ما له علاقة بأمر مثل هذا، يدخل الجهاز فيها هو اللي يقرر هذا يا الشخص يروح أو لا. يعني هذه ملحقات، هذه ليست معالجة لمشكلة، هذه ملحقات لأفراد لمحاولة إجبارهم على الخضوع لما يراه الجهاز في هذا الموضوع.
سمعت أنا أكثر من مرة دكتور يقولون إن في التجنيس العشوائي اللي صار في السبعينات أثر على قضية البدون. شنو رأيك بالموضوع؟
أنا المشكلة عندي مشكلة بالتجنيس العشوائي
اللي سموه تجنيس.
إيه ما في شيء اسمه عشوائي، ما في واحد قط جناسي قط بالشارع، ما في عشوائي.
لأسباب خلينا نقول.
تجنيس من السلطة على مراحل معينة، في شيوخ معينين جنسوا أفراد جهات اجتماعية معينة. أصلاً الآن يعني معروف الشيخ الفلاني كان مختص بهذه الفئة الاجتماعية، الشيخ الفلاني مختص بهذه الفئة الاجتماعية. ليه صراعهم على السلطة؟ شيء طبيعي، هذا نعرف يعني تاريخيا صراعهم على السلطة.
الناس ما شافوا التكلفة.
إيه لكن اللي يقول يعني تتكرر خاصة عند بعض الليبراليين بالكويت مع الأسف، يعني إنه والله تجنيش عشوائي، هذه يعني هذا النفس يصلح بالديوانية، نفس عنصري ضد الطرف الآخر، هذا كلام مو صحيح. عشوائي معناته يعني شنو عشوائي؟ تقصدك عشوائي قطين جناسي على هكذا؟ لا.
يعني مو وفق.
لا، إذا 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 يجب أن يقول الحقيقة كاملة، لم يكن عشوائيا، كان تجنيسا سياسيا.
أوكي.
سياسيا موجها وبسلطة، بمعنى من أطراف من السلطة، وليس بس والله أي طرف، لا أطراف حقيقية بالسلطة تاريخيا، بل كانت مختصة في فئة مجتمعية معينة. يعني يأتيك شيخ مختص بفئة اجتماعية معينة. أيه.
وفي الاجتماعية
إيه عطل الجناسة. لماذا؟ لأن في صراع سياسي بينهم آنذاك على السلطة، وبالتالي أخرج لك ماذا؟ أخرج لك فكرة أنه والله في ناس تجنسوا فقط لأمور صايرة على مستوى السلطة. يعني لذلك حتى فكرة التزوير، يعني تزوير الجناس، شو تزوير الجناس؟ التزوير ولا يعني 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 هو ماخذ الجنسية صارقها منك مثلا، ولا في طرف أعطاه الجنسية؟ طيب هذا الطرف ليش ما تكلم عنه؟ ليش ساكت على هذا الطرف؟ تكلم على هذا الطرف أعطى الجنسية، ولماذا أعطاه الجنسية؟ لذلك هؤلاء يدخلون على فكرة الحماية الهوية الوطنية.
أيه بسألك على السؤال هذا. إيه هذا اللي بجرك على هالنقطة. أنا.
إيه هالهوية الوطنية ما لها شغل بالسالفة كلها، هوية وطنية وجنسية لا ما لها علاقة.
ما لها علاقة.
ما لها علاقة.
في شيء اسمه
ما لها علاقة بالطريقة اللي يعرضونها. الطريقة اللي يعرضونها ما لها علاقة. هوية الوطنية هم يقصدون أن نريد نسكر النادي بس، قفلنا ما نبي أحد، خلاص ما نبي هالعزبة يدخل أحد، هذا مقصود في هويتهم الوطنية، وهذا هوية وطنية بائسة. هويتنا الوطنية أكبر وأسمى وأرحب وأشمل وأكرم من أنها تصير بهذه الصورة المنغلقة على الذات، واللي معتقد أنها هي أحسن من الآخرين فقط لأنها تنتمي إلى بير نفط. لا، الكويت أكبر من أن كونها بير نفط. الكويت كانت دائما تاريخيا مرحبة بالضيوف، كانت دائما الغرباء يلجؤون لها، كانت دائما تحاول، بل كانت في فقر كبير لدرجة أنها تقدر معنى اللقمة، وتقدر معنى التعاون، وتقدر معنى التعب من أجل الحصول على شيء. هذه قيم أخلاقية كبيرة، مع الأسف الآن يراد لها أن تكون بصورة أن نحن والآخرون يعني إلى 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 الحضيض، ونحن فقط نبقى في هذا المجتمع اللي نحن اللي بنيناه ونحن. لا لا، هذا الكلام مو صح. يجب أن تكون الهوية الوطنية هوية جامعة لا مفرقة، هوية حقيقية تضم الجميع، بل وترحب في الجديد، ترحب في الجديد إن كان يريد الانضمام ويعطي لهذا المجتمع. الذي حدث أن أخرجوا شعار مثل الهوية الوطنية، وأصبح من أعطى أقل أخذ الأكثر، ومن أخذ لا شيء وأعطى الكثير يعني انتهى. طلع البدون 40-50 سنة، ناس سلخت حياتها في النفط، في التعليم، في العسكرية، في الشرطة، وأصبح يتوسل حق في أن يأخذ جواز عشان يتعالج. يتعالج يا رجل، يتعالج، لا يستطيع حتى وزراء أن يأتوا بحقه. بينما يأتيك شخص فقط لأن صدفة بيولوجية من شخص كان عنده فلوس، ويحدد يقول لك أن هذه ديرتي وأنا أصنع بها ما أشاء. هذا بأي مجتمع ممكن ينتج أخلاق مثل هذه الأخلاق اللي يسمونها هوية وطنية؟ مو هوية وطنية، هويتك الوطنية ليست مجرد صدفة انتمائية. قد تكون كويتيا أبد عن جد ولا تشعر أنك كويتي، حقيقة لا تشعر أنك كويتي، هذا ما له علاقة. هوية الوطنية لا تفرضها علي، هوية الوطنية أنا الذي أشعر بها، هل أشعر بانتمائي أو لا أشعر بانتمائي، وليست خيانة عدم شعورك بالانتماء. شعور موضوعي تجاه وطنك، لا تخلطها مع الجنسية. جنسية حقوق وواجبات، علاقة قانونية مع الدولة، علاقة فرد مع الدولة.
ما في علاقة بين الانتماء والجنسية؟
لا، في فرق آخر، انتماء قانوني، حقوق وواجبات، ولكن الانتماء الموضوعي وليس الوضعي. الوضعي قانون يحدد
الموضوعي.
الانتماء الموضوعي هذا أمر آخر متروك للفرد بطبيعة علاقاته مع مجتمع. في أفراد كويتيون جنسية ولكن لا يشعرون أنهم كويتيون. يعني ما معقول تقول أها تعال ليش ما تشعر أنك كويتي؟ كيف يا أخي ما بيشعر كويتي؟ يعني مو السالفة حقيقة مو بكيف السالفة، لأن ظروفي وجدت نفسي أني لا أنتمي، لا أنت أشعر بعدم الانتماء. هل هذه جريمة؟ ليست جريمة، لأن علاقة عاطفية تجاه أرضك وشعبك، هذه علاقة عاطفية فيها مثل أي علاقة عاطفية أخرى مد وجزر. شيء طبيعي تشعر أحيانا بالقرب، تشعر أحيانا لا ابتعاد. يعني شوف الآن ما معنى الحنين للماضي؟ الحنين من الماضي تماما يعني هذا، أن التصاقك وانتمائك بوطنك كان أكثر والآن أصبح أقل. تشعر أنك لم تعد هذه الكويت التي تعرفها، على قولة مو هذه الكويت،
مو هذه الكويت مالتنا.
الفكرة أن 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 لا نخلط الأمور الخاصة الموضوعية بعلاقة الشخص بأرضه وعلاقته بالجو العام مع الأمور الأخرى اللي هي جنسية، انتماء قانوني عليه حقوق وواجبات.
شلون نقيس دكتور أن هذا الشخص يعني هو فكرة الإحصاء اللي فهمتها أنا، يمكن أكون غلط، أنت كنت عدلي، ما قبل 65 هي أداة لقياس الفرد المواطن إذا هو يستحق أنه هو يعني يأخذ الجنسية هي أداة قياس انتماء اللي فهمتها أنا. فكيف ممكن تكون اليوم الأداة لما نيجي نقيس حال البدون، بحيث انه والله شلون يعني شنو فاهم قصدي، يعني شنو القانون اللي ولا قانون الجمعيه المحامين ايه، هل جيد، هل هذا في اشياء احنا اليوم طرق ممكن احنا يعني خلينا نتكلم عمليا شوي، شلون ممكن نقيس ونعطي يعني.
هو طبعا يعني انا صراحه فكره خمس طبعا معروف ليش 65 جاءت،
مو معروف
يعني 65 معيار دخل في القانون، ان 65 احصاء 65 هو على الاقل اختار المشرع ان يكون هو على الاقل اللي ممكن يكون يعني يعطي انك تنتمي لمثل هذه الدوله. بس صراحه انا بالنسبه لي اختيار اعتباطي صراحه، ليش 65؟ ليش احصاء 65 يعني ايش معنى؟ ايش معنى 65؟
استقلال الدوله يمكن،
ايش يعني استقلال الدوله؟ ليش يعني
ما له شغل بالمواطن
يعني؟ لا يعني ليش مثلا اوكي استقلال الدوله، ليش مثلا مو 70 مثلا احصاء 70، ليش 65؟ يعني اقصد شو الاختيار لل 65؟ صراحه انا اعتقد ان حتى على افتراض ان 65 لم يتقيدوا، هم اول ناس لم يتقيدوا بمثل هذا الامر، لان نجد احصاء 65 الآن يعني مو بس أنهم ما أعطوهم حقوقهم ولا أعطوهم مثلا حقهم في المواطنة، مو بس أسلبوهم حقوقهم، لا ذهبوا إلى أبعد، ذهبوا إلى أن يضعون أمامهم مؤشرات جناسي أخرى.
أي
هذا مصيبة. يعني واحد أنت تعرف أن إحصاء 65 معاك من 65 من 65 كم مضى سنة على 65، عيب أصلا أن واحد عندك من 65 وتعتقد أنه لا ينتمي الى ربما يعني كم تريدها يعني كم قرن كم عمر الكويت كلها اصلا حتى تريد مثل هذا الزمن يعني على اساس ان تطلب من واحد. طيب اسال نفسك ما الذي فعل الكويت هذا الشخص حتى تعامله بهذه الطريقه؟ شخص عادي، لا هو تاجر ولا هو شخص سلخ حياته واجيال عملت في الجيش والشرطه، لولاهم لما كان عندك لا جيش ولا شرطه. لماذا التعامل معهم هذا كذا؟ تعامل كأنهم أشخاص يعني في نوع وكأنه من نوع الكراهية يعني، يعني صح. فعلا خلطت فيها الكراهية أحيانا، والله تقف أمامه تقول لا مو معقولة مو لهالدرجة يعني
صح.
يعني أعطيك مثالين، فقط مثالين أخوي فيصل، عشان تعرف أنا كيف يتعامل عقليات مثل هذه مع قضية البدون. واحد طالب خلص راح لدولة أجنبية ما يريد شيء، خلص يقول لي أنا لا أريد شيئا، أريد فقط أن تتركوني بحالي، أنا خليت أهلي بالكويت أصلا لأن ما في أحد يعيلهم، لازم أعيلهم، لازم أبعث لهم شيء يعني. قال بروح، أرض الله واسع، راح 5 سنوات في بلد أوروبي يشتغل ويتعب وكذا من أجل أن يحصل على جنسية هذا البلد، لأن إذا حصل انفتحت له أبواب الأخرى وبالتالي يستطيع أن يعني وتعب، وقالوا أنه يجب أن تدرس لغة هذه الدولة وراح ودرس لغة هذه الدولة، ويجب أن تحافظ على حسن سير سلوك كمهاجر، حافظ على حسن سير سلوك كمهاجر. تعب الرجل شاب صغير يعني. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه عندما قدم على الجنسية كل أموره تقريبا خالصة، بس للأسف هذه الدولة متعنتة بشغلة، نريد أوراقك اللي قدمتها لنا من الكويت
أن يوقعونها بس بالكويت بس تصديق.
وين؟
أنا تصديق تروح للتصديق. لا
ما نصدقها.
الآن تسألهم التصديقات ليش ما تصدقونها؟ جهاز ما نقدر نصدق. إيه. طيب أنت الآن هذا الشخص قايل لك أنا ما لي شغل بالسالفة كلها طالع برا مخليكم ما في شيء منكم. ليش حتى موقفين هناك على أنه بس أنه يعيش يأخذ جنسية بلد آخر؟ طيب خل هذا شخص ثور الآن لو تروح مقبرة الصليبيخات تشوفه اسمه موجود شخص حمود العنسي قبره موجود في الكويت الرفعت جيء به من ماذا؟ من العراق 2004 اتضح أنه من ضمن الشهداء وهو عسكري وكان على رأس عمل 2008 تعرفوا على الرفات ودفن بالكويت وحملوه من ضمن الشهداء هم نفسهم اللي حملوه كانوا منهم وزراء ويعرفون بموضوع حمود لأن أسرة حمود خرجت أثناء الغزو بحثا عنه لأن العسكر بعضهم يدرون أنهم ماتوا وبعضهم ما يدرون وين راح فما جاء خبر عن أبوه راح طلعت أم مع أطفالها لم يكن كبارا أنا ذاك ومع طفلة واحدة والباقي أولاد خرجت قالوا أن لا تخرجوا من العراق خرجوا من الأردن الأردن ربما احتمال تحصل فحاولت تدخل من طريق العراق إلى الأردن لتسأل بس أن احتمال في أسرى موجودين في الأردن في كثير من الناس بحثوا عن أهاليهم يعني من الجنود وغيرهم المهم صار التحرير رفضوا ترجع لهم طيب هذا كانت عندك هنا وبعدين زوجها أنا ذاك مفقود طيب ما معقولة تخليها برا يعني لا ما ترجع
وين تروح يعني
وين تروح لاجئين في الأردن مخيمات اللاجئين امرأة مع أبنائها في مخيمات لاجئين طيب 2004 عرفت إنه
وزوجها كان يدافع عن
دافع كان 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 مفقود من المفقودين العسكر طيب 2004 صار رفاته عد الآن عرفت إنه لا طلع شهيد طيب اللي هناك ردوا لا ما يردوا
ما يردون
ما يردون شهيد هذا دفع دفع يعني دفع حياته أكثر من الحياة مش مدري شنو طيب زوجته علق يعني قليل من الشهامة زوجته وبناته وأولاده برا بلاجئين يتوسلون لكم صار لهم سنوات يا جماعة ردونا يا جماعة ردونا يا جماعة ردونا ما حد على فكرة داخل الجهاز المركزي كما قال ذكر أحد الأشخاص يقول كان في هناك من بعض الشيوخة أسرة الحاكم توجه أن حمود عائلته يجب أن ترد خلاص عيب شهيد ولكن طبعا اللي عنده القرار قال لا هذا الحكي قبل أكثر من سنوات يعني لا ما رد على رقبتي إذا ردوا لهالدرجة ما خلنا سالفة عناد يعني سالفة فيها نوع يعني فعلا
كان عقلانيه كان نسولف عنها تو
هذه عقليه عقلانيه لا يعني هذه لا عقلانيه
لا عقلانيه
قائمه على الحقد وقائمه على 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 الجنون صراحه لان ما في تفسيرات اخرى لهالدرجه لهالدرجه اسره شهيد تخليها بمخيمات لاجئين ليش يعني مو قادرين يعني على الاقل نقول شكرا لهذا الرجل الذي ضحى من اجل حياته اخرته لو يدري ان عائلته راح تشرد هل هذا يحمل السلاح يعني ما معقوله اللي قاعد يصير يعني ال- 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 يعني درجه النكران الجميل وصلت مرحله مع الاسف من اجل ماذا هويه وطنيه انا اسف على هذا بس طز بالهويه الوطنيه اذا توصلني هذه المرحله من عدم انعدام المروءه والشهامه مع الاسف نعم
عساك على القوه دكتور
الله يخليك الله يخليك
انا يعني وايد استفدنا في اكثر من شغله صراحه كنت نحتاج فيها توضيح سواء مصطلحات معينه ولا السياق اليوم على مثل ما قلنا شنو شو ممكن نفكر احنا في حتى قضيه البدون شنو الاشياء المفروض احنا نحسب حسابها قبل ما الواحد الشخصي ويعطينا حل ساذج يعني بعض المرات حتى ان في اشخاص انهم قاعد يتاثرون مشكور ما قصرت احنا ممتنين على قبولك الدعوه اشوفك ان شاء الله على خير
مشكور الله يعطيكم العافيه مشكور ما قصرتم شكرا
مشكور دكتور
شكرا اختي منيره بعد
مشكوره منيره